السلام. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو الدرس السادس من برنامج اليوم الواحد الثاني، والكتاب المقروء فيه هو النصح المبذول لقراء سلم الوصول للشيخ ابن عبد الرحمن الديسي البوسعادي الجزائري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر أمور أربعة تنتظم فيها الثلاث المقدمات المعتاد عليها. أولا، ويسبقهن التنبيه للإخوان الذين يجلسون بعيدا أن يقتربوا، لأن هذا خلاف السنة وإن بليت به الدروس. أما المقدمات التي جرت العادة بهن، فالمقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ستة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو شيخ المتفنن محمد بن محمد ابن محمد ابن عبد الرحمن البوسعادي الديسي. والديس قرية قريبة من مدينة الجزائر، عاصمة تلك البلاد، يلقب بشمس الدين، ويكنى بأبي عبد الله. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد سنة 70 بعد 200 والألف. المقصد الثالث جمهرة شيوخه، تلقى رحمه الله تعالى علومه عن جماعة من الشيوخ، منهم محمد بن أبي القاسم الهاملي ومحمد الطيب ومحمد المازر الديسي. المقصد الرابع جمهرة تلاميذه، ممن وقف على تسميته من تلاميذه عبد الحي ابن عبد الكبير الكتاني، الذي ذكره في مواضع من كتابه فهرس الفهارس. المقصد الخامس ثبت مصنفاته، صنف رحمه الله جملة من الكتب نظما ونثرا، منها الكلمات الشافية وتوهين القول المتين وهوز الغانم والمشرب الراوي والزهرة المقتطفة وشرحها القهوة المرتشفة وسلم الوصول وشرحه النصح المبذول. المقصد السادس تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في 22 من ذي الحجة سنة 39 بعد 300 والألف، وله من العمر 69 سنة، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ستة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، قد انقطعت كل دعوى فيه بتصريح مصنفه، حيث قال في صدره وسميته بالنصح المبذول لقراء سلم الوصول. المقصد الثاني إثبات نسبته إليه، إن ذكر هذا الكتاب في ترجمة الشيخ محمد الديسي مع اقتران ذلك بنسبته إليه في النسخ الخطية دليلان كافيان على تثبيت تلك النسبة، ويزاد عليهما قوله في أوله: فيقول الفقير إلى لطف الحنان المنان محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن. المقصد الثالث بيان موضوعه، هذا الكتاب هو شرح لمنظومة لطيفة للمصنف نفسه اسمها سلم الوصول إلى الضروري من الأصول، ضمنها جل مباحث كتاب الورقات في أصول الفقه. المقصد الرابع ذكر رتبته من صنائع العلم المحمودة المداخل المقربة لأصول العلوم، ومن جملتها هذا المصنف اللطيف الذي يعد مدخلا حسنا لعلم أصول الفقه، وإن للعلوم مداخل من لم يدخل منها خرج من العلم بلا شيء، كما ذكره الماوردي في أدب الدنيا والدين. ومن جملة هذه المداخل هذه الرسالة اللطيفة في أصول الفقه، فإن المستشرف لمعانيها والواقف على مقاصدها يرجع بقسط وافر من هذا العلم. المقصد الخامس توضيح منهجه. عقد المصنف رحمه الله جل مقاصد كتاب الورقات نظما متبعا سيره مع نقص يسير وزيادات قليلة، ولم يخرج عن هذا النحو، بل زاد عليه بالاعتماد على شرح الحطاب الرعيني لكتاب الورقات المسمى بقرة العين، معتنيا بتصوير المسائل وتبيين القواعد وضرب الأمثلة وذكر الأدلة، مع الإشارة أحيانا إلى القائلين والمذاهب الفقهية. المقصد السادس العناية به. لم تتجاوز العناية بهذا الكتاب سوى طبعه مرتين اثنتين، كل طبعة جاءت بتحقيق مختلف عن الآخر، إحداهما هي طبعة القارئ والأخرى طبعة دار ابن حزم، وكان المؤمل أن تكون طبعة ابن حزم هي الخيار، لأن محققها قد اعتمد على ثلاث نسخ خطية، إلا أنه أشبه ما يكون بمحقق أقلق النص بكثرة أخطائه، وليست القراءة السابرة كالقراءة العابرة، فقد كنت أظن لأول وهلة أن هذه النسخة التي جاءت محققة على ثلاث نسخ خطية هي أولى نسخ خطية هي أولى بأن تكون القراءة فيها، فما أن فحصتها حتى تبين أن الرجوع إلى النسخة القديمة التي خرجت عن نسخة وحيدة خطية هي أولى، ولذلك كانت هي المعتمدة في دفعها إلى التصوير، ومنها جعلت مذكرة الدرس. المقدمة الثالثة ذكر السبب الموجب لإقرائه. إن علم أصول الفقه من أهم العلوم التي تستكمل بها آلة الاجتهاد وتفتح بها أبواب الاستنباط. قال ابن عاصم في ملتقى الوصول: علم أصول الفقه علم نافع لقدر مستول عليه رافع، حتى قال: فائده العلم بكل شرع أخذا وتركا عن دليل شرعي، ومن لم يتقن هذا الفن لم يتمكن من معرفة مآخذ الأدلة ومخارج الاستنباط وأسباب الاختلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، بل فوق ذلك أنه يعجز عن فهم مراد الرب سبحانه وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك أبو العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى. فلا ينبغي أن يغفل طالب العلم العناية بهذا الفن، ومن هنا كان إقراء هذا الكتاب توجيها للأنظار للاعتناء بهذا العلم الذي يعين على الاستنباط والفهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العلامة محمد بن عبد الرحمن الديسي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي عمت نعمته كل موجود، وخصت رحمته من سبقت له الغاية بمحض الكرم والجود، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي لا يحصر فضله بقياس، وعلى آله وأصحابه وأمته الذين إجماعهم حجة دون إجماع سائر الناس. أما بعد، فيقول الفقير إلى لطف
هذه العبادة التي ابتدأ بها المصنف رحمه الله تعالى، وفيها ألفاظ من علم أصول الفقه، كقوله لا يحصر فضله بقياس، أو قوله الذين إجماعهم حجة دون إجماع سائر الناس، يسمى عند علماء البديع ببراعة الاستهلال، وهو أن يأتي المتكلم في صدر كلامه ما يبين ويفصح عن قصده. وإلى ذلك أشرت بقولي براعة الاستهلال أن يأتي في أول الكلام ما بقصده يفي.
أما بعد، فيقول الفقير إلى لطف الحنان والمنان محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن حققه إليه بالمقامات الثلاث.
حققه الله كما في النسخة الأخرى.
حققه الله إليه بالمقامات
حققه الله
حقق
الله بالمقامات
السلام عليكم حققه الله بالمقامات ثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان، وأسكنه وأحبته أعلى فراديس الجنان، لما من الله علي بتيسير لما من الله علي بتيسير نظم سلم الوصول المشتمل على جل ورقات إمام الحرمين. استخرت الله تعالى في أن أضع عليه شرحا مختصرا سهلا يوضح مقاصده ويكمل فوائده، محبة للعلم ونصحا للمتعلمين، وخدمة لشريعة سيد الأولين والآخرين، عليه أفضل صلاة المصلين وأزكى سلام المسلمين، ورجاء أن تعود علي بركة العلماء وأن أحشر في زمرتهم، فإن من تشبه بقوم فهو منهم، وإن لم يعمل بعملهم والتابع يقبل إكراما للمتبوعين، ولا يطرد الطفيلي عن نوائد الأكرمين. وسميته بالنصح المبذول لقراء سلم الوصول، أسأل الله تعالى النفع به على الدوام، وأن يجعله من الأعمال التي تبقى بتعاقب الليالي والأيام، وذلك في مقام القطب الغوث الجامع والغيث الهامع النافع، بركة الدنيا والدين وقدوة أهل الله المهتدين. السند شيخنا العارف بالله تعالى سيدي محمد بن أبي القاسم الشريف نجل القطب سيدي عبد الرحيم حفظه الله تعالى، وأدام عمارة مقامه بمحمد وآله والبخاري ورجاله.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن هذا الكتاب إنما هو شرح مختصر سهل يوضح مقاصد نظمه المعروف في أصول الفقه، وهو سلم الوصول إلى الضروري من علم الأصول. حمله عليه محبة العلم ونصح المتعلمين، وخدمة شريعة سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. وفي جملة ما ذكر رحمه الله تعالى من المباني أمور ننبه إليها. أولها قوله رحمه الله تعالى: إلى لطف الحنان المنان، فإن الحنان لم يثبت أنه اسم من أسماء الله عز وجل، والأحاديث المروية في هذا الباب لا يثبت منها حديث واحد. فالرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب فيها ضعف، كما صرح بذلك الخطابي في شأن الدعاء. وثانيها أن المصنف رحمه الله تعالى صرح باسمه، وقد سبق أن عرفت أن تصريح المصنفين بأسمائهم ليس على وجه المراءة، وإنما قصدوا بذلك معرفة من يؤخذ عنه العلم، فإن العلم لا يؤخذ عن مجهول كما ذكره جماعة من أهل العلم، منهم من يارة المالكي في قواعده، وشيخ شيوخنا محمد حبيب الله الشنقيطي في إضاءة الحالك. وثالثها قوله فراديس الجنان، فالفراديس جمع فردوس، وهو البستان أو الوادي الذي ينبت فيه أنواع كثيرة من النبت. ورابعها ذكر رحمه الله تعالى أن هذا النظم وهو سلم الوصول، يعني النظم الذي نظمه في أصول الفقه، اشتمل على جل ورقات إمام الحرمين، والمراد بورقات إمام الحرمين الرسالة اللطيفة المسماة بهذا الاسم الورقات في أصول الفقه من تصنيف أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني. وقد سمي بإمام الحرمين لأنه جاور في مكة والمدينة 4 سنين. وخامسها قوله الطفيلي، وهو الذي يدخل مع الضيفان بغير دعوة. وسادسها قوله القطب الغوث، فإن هذين اللفظين ليست من الألفاظ التي جاءت في الشريعة للدلالة على مقامات العبودية، وإنما هي من اصطلاحات بعض طوائف المتصوفة، والاستغناء بالكتاب والسنة أولى من السير وراء هذه الاصطلاحات التي قد تشتمل على معاني باطلة. وسابعها قوله عمارة مقامه، والمراد بالمقام هو الموضع الذي يشتمل على قبره، فإن المعظمين للأولياء بغير تعظيم الشريعة سموا قبورهم مقامات ومشاهد، وهذه التسمية تسمية باطلة. وثامنها أن المصنف غفر الله له توسل بذوات الصالحين في دعائه، فتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وآله والبخاري ورجاله. والتوسل بذوات الصالحين أو جاههم أو حقهم بدعة ممنوعة باتفاق المسلمين، كما ذكر ذلك جماعة منهم أبو العباس بن تيمية ومحمد الشقيري المصري في القول الجلي.
الحمد لله على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام، أحمده حمدا كثيرا طيبا مصليا على الحبيب المجتبى محمد والآل والأصحاب حملة السنة والكتاب. الافتتاح بالحمد بعد البسملة أسلوب القرآن المجيد، فيتأكد الاقتداء به في افتتاح الكتب والرسائل. وحمد الله تعالى الثناء عليه بصفاته الجميلة وأسمائه المقدسة الجليلة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مسألتين اثنتين. الأولى مشروعية الاستفتاح بالحمدلة بعد البسملة اقتداء بطريقة القرآن الكريم، والتعبير عن هذا الدليل على هذا الوجه فيه نظر، فإن القرآن لم ينزل مدونا على هذه الصورة، أوله بسم الله الرحمن الرحيم ثم الحمد لله رب العالمين، وإنما اجتمع الصحابة رضوان الله عليهم على استفتاح المصاحف بالبسملة ثم سورة الفاتحة التي أولها الحمد لله رب العالمين. فالأولى أن يقال في بيان الدليل الاقتداء بالصحابة رضوان الله عليهم، حيث افتتحوا كتابة القرآن الكريم بالحمد بعد البسملة. أما المسألة الثانية ففي بيان معنى الحمد، فذكر رحمه الله أن الحمد هو الثناء على الله عز وجل بصفاته الجليلة وأسمائه المقدسة الجليلة. وفي هذا التعريف نظر من وجوه قد بسطناها في مقام آخر، والمختار أن الحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، كما حققه جماعة من العلماء الكبار منهم أبو العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم في بدائع الفوائد.
والإنعام بكسر الهمزة مصدر أنعم وأوصل النعمة، وهي كل ملائم لنفس يحمد عاقبته، وقيد الحمد بنعمة
تحمد عاقبته. في النسخة الثانية عندكم تحمد، في النسخة الثانية عندكم تحمد أو لا؟
وهي كل ملائم للنفس تحمد عاقبته، وقيد الحمد بنعمة الإيمان والإسلام لأنهما أصل النعمة الدينية والدنيوية، فالنعمة بدونهما استدراج. ولذا قال الأشعري رحمه الله تعالى: إن الكافر غير منعم عليه لأن مصيره إلى النار. ومن ثم قيل: لا نعمة لله على كافر.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ثلاث مسائل. المسألة الأولى تعريف النعمة، فذكر أن النعمة هي كل ملائم للنفس تحمد عاقبته، وبعبارة أوضح يقال إن النعمة هي القدر الملائم للنفس، كما أن النقمة هي القدر المؤلم للنفس. فإن الأقدار الجارية على الإنسان تنقسم إلى نوعين اثنين: أحدهما القدر الملائم، وهو الذي يجري وفق نفس الإنسان ورغبته ويسمى النعمة، والثاني القدر المؤلم، وهو الذي يجري على غير وفق نفس الإنسان ورغبته ويسمى النقمة. أما المسألة الثانية فهي التنبيه على فائدة تقييد الحمد بنعمة الإيمان والإسلام، وذلك أنهما أصل النعمة الدينية والدنيوية، فالنعمة بدونهما استدراج. فأعلى ما من الله عز وجل به على عبده أن جعله من أهل الإيمان والإسلام، كما ذكر هذا جماعة من السلف رحمهم الله تعالى، منهم سفيان بن عيينة الهلالي. أما المسألة الثالثة فهي القول في مسألة كبيرة، وهي هل لله على الكافر نعمة أم لا. وقد حقق هذه المسألة جماعة أكثرهم منزعا وأبسطهم دليلا: أبو عبد الله بن القيم في شفاء العليل واجتماع الجيوش الإسلامية وغيرهما. وحاصل ما ذكره هو وغيره من أهل السنة أن يقال إن النعمة نوعان اثنان: أولهما النعمة المطلقة التي تشمل سعادة الدنيا والآخرة، والثانية مطلق النعمة وهي التي تختص بنعم الأشباح دون نعم الأرواح، وإذا علم ذلك فإن لله عز وجل على الكافرين مطلق النعمة وليست لهم النعمة المطلقة، فإن النعمة المطلقة لا تكون إلا لأهل الإيمان، أما مطلق النعمة فإن لهم نصيبا منها فهم يأكلون ويشربون ويغذون بنعم الله عز وجل، إلا أنهم يحرمون في طمأنينة قلوبهم وانشراح صدورهم من نعمة الإيمان، فهم بهذا الاعتبار من أهل مطلق النعمة وليس من أهل النعمة المطلقة.
بسم الله عليكم. والتحقيق أن الإسلام والإيمان واحد وإن اختلفا مفهوما، إذ مفهوم الإيمان التصديق الباطني ومفهوم الإسلام الانقياد الظاهري. وقوله أحمده حمد.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مسألة كبيرة وهي الفرق بين الإسلام والإيمان، وهل هما شيء واحد أم هما شيئان متباينان. وقد تقدم بسط هذه المسألة غير مرة، وحاصل ما ذكر أن الإسلام والإيمان إذا أطلق على وجه الانفراد دل أحدهما على الآخر، وإذا قرن كان المراد بالإيمان الاعتقادات القلبية وكان المراد بالإسلام الأعمال الظاهرة.
وقوله أحمده حمد ثان بالجملة الفعلية، لأنها أدل على تولي الحمد بنفسه وأسرع في الدلالة على إنشاء الحمد، لأن الإسمية تحتمل الخبرية والإنشائية. واقتداء بقوله صلى الله عليه وسلم الحمد لله نحمده. ولما كان
حمد المصنف رحمه الله تعالى ربه هاهنا بوجهين من أساليب البيان، أولهما الجملة الإسمية في قوله الحمد لله على الإنعام، وثانيهما الجملة الفعلية في قوله أحمده حمدا كثيرا طيبا. وقد بين الشارح رحمه الله تعالى وجه حمد الله عز وجل بالجملة الفعلية بعد الجملة الإسمية، وذلك أنها تشتمل على أمرين اثنين، أولهما أن الجملة الفعلية أدل على تولي الحمد بنفسه، فإن المنشئ للحمد بالجملة الفعلية يعرف صراحة بأنه هو الذي تقدم بذلك الحمد وليس مخبرا عن غيره، وثانيهما أن الجملة الفعلية أصرح في الدلالة على إنشاء الحمد بحيث لا يتطرق إلى الذهن أن الحامد هو غيره، أما الإسمية فإنها تحتمل الخبرية والإنشائية، فقد يكون الحامد هو وقد يكون الحامد غيره، وهذا هو الذي وقع في السنة النبوية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بينهما في حمد ربه، فكان يقول الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخر الخطبة المعروفة.
بسم الله عليك. ولما كانت نعم الله تعالى على خلقه لا تحصى وصف قوله حمدا بكثيرا ليقابل كثرته كثرتها، ولذا قالوا أفضل صيغ الحمد وأبلغها الحمد لله حمدا موفيا لنعمه ومكافئا لمزيده.
النعم الكثيرة إنما تقابل بالحمد الكثير، وقد كانت هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان مما يحمد به ربه في صلاته أن كان يقول إذا رفع من الركوع ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا إلى آخر التحميدة المعروفة، وكان صلى الله عليه وسلم يطيل صلاة الليل حتى تتفطر قدماه فيقال له فيقول أفلا أكون عبدا شكورا، وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى أن أفضل صيغ الحمد وأبلغه أن أفضل صيغ الحمد وأبلغها هو قول الحمد لله حمدا موفيا لنعمه ومكافئا لمزيده، هو قول لجماعة من فقهاء الشافعية وغيرهم. وقد تقدم بيان ضعف هذا القول ووهائه في الفتية التي قرأت في برنامج الدرس الواحد الثاني لأبي عبد الله بن القيم، فإن له فتية تتعلق بهذه الصيغة بين ضعف القول القائل بأن هذه الصيغة هي أفضل المحامد وأبلغها، لأن أفضل المحامد هو ما حمد الله عز وجل به نفسه في كتابه وبما حمده به الأنبياء والمرسلون والملائكة المقربون وعباد الله الصالحون، وليس في شيء من المنقول في القرآن ولا في السنة ولا في الآثار هذه الجملة.
وطيبا خالصا من شوائب كدر الرياء ونحوه.
فسر المصنف رحمه الله تعالى الحمد الطيب بأنه الخالص من شوائب كدر الرياء ونحوه، وهذا بعض معنى الطيب، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا ما كان طيبا، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. والطيب من الأعمال هو ما اجتمع فيه أمران اثنان، أولهما إخلاص النية، وثانيهما متابعة الشريعة المرضية، وإلى ذلك أشار شيخ شيوخنا العلامة حافظ الحكمي في سلم الوصول بقوله: شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معا. وأراد بالإصابة اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا خلا العمل من هذين الأمرين جميعا أو من أحدهما كان خبيثا ولم يكن طيبا.
مصليا حال من فعل أحمد، وهي مقارنة لا منوية والمقارنة في كل شيء بحسبه، فمقارنة لفظ للفظ وقوعه عقبه، والحبيب فعيل بمعنى مفعول.
قوله رحمه الله تعالى مصليا حال من فاعل أحمد، يعني المتقدم في قوله أحمده حمدا كثيرا طيبا، هي حال مقارنة لا منوية، والمراد بالمنوية هي المقدرة في المستقبل وتسمى بالحال المنتظرة عند علماء النحو. فأفصح بما ذكر أن هذه الحال مقارنة عنده وليست منوية، ثم بين أن المقارنة تكون نسبية في كل شيء بحسبه، فمقارنة لفظ للفظ وقوعه عقبة. فهذه الحال فإن الذي حمد الله عز وجل بما تقدم كانت حاله حال كونه مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم.
والحبيب فعيل بمعنى مفعول أي المحبوب، ويصح أن يكون بمعنى فاعل أي المحب بضم الميم وكسر الحاء المهملة، فإنه صلى الله عليه وسلم الحائز لأعلى كمال رتب المحبوبية والمحبية، كيف وقد ورثه عنه أجلة أصحابه، كما أصح به قوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه.
ذكر بعض أهل العلم في أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم أنه حبيب رب العالمين، ومن هؤلاء أبو جعفر الطحاوي في عقيدته، ولم يثبت في شيء من الأحاديث وصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف، بل الذي ثبت هو أبلغ وأرفع، وهو وصفه صلى الله عليه وسلم بأنه خليل رب العالمين. فوصفه صلوات الله وسلامه عليه بالخلة أولى من وصفه بمجرد المحبة. وقد بين المصنف رحمه الله تعالى أن الحبيب في وصفه صلى الله عليه وسلم له معنيان اثنان، أحدهما أن يكون فعيلا بمعنى مفعول، أي المعنى مفعول أي المحبوب، فهو الذي يحبه ربه سبحانه وتعالى. وثانيهما أن يكون بمعنى اسم الفاعل، أي المحب، فهو الذي يحب ربه سبحانه وتعالى. وكلا هذين المعنيين صحيح في جناب النبي صلى الله عليه وسلم، فربه يحبه وهو صلى الله عليه وسلم يحب ربه. وإذا كان هذا قد وصف به من دون النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه في قوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فوصفه صلى الله عليه وسلم بذلك أولى.
أحسن الله إليك. والمجتبى بضم الميم وفتح الموحدة المختار وقوله محمد المختار وقوله محمد بدل قوله محمد بدل.
وقد وقعت دلالة على هذا الوصف وهو الاجتباء في السنة المطهرة بالمصطفى، فإن مما ثبت من أوصافه صلى الله عليه وسلم أنه النبي المصطفى، كما صح بذلك الحديث في مسند أحمد. أما المجتبى فإنما هو شيء مقارب من جهة اللغة، والأولى وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالأوصاف التي جاءت في القرآن والسنة، فإنها أكمل وأعظم.
أحسن الله إليكم. وقوله محمد بدل أو عطف بيان من الحبيب، وهو اسم يفيد المبالغة في المحمودية، أي الذي حمد المرة بعد المرة،
أي الذي حمد المرة بعد المرة
لكثرة ما جبل عليه من الخصال الحميدة، كما أن اسمه أحمد يفيد المبالغة في الحامدية، لأنه منقول من اسم التفضيل المقتضي للزيادة، فهو صلى الله عليه وسلم أجل المحمودين على الإطلاق وأفضل الحامدين بالاتفاق. ولو لم يكن صلى الله عليه وسلم على فضله على
ولو لم يكن له صلى الله عليه وسلم على تفضيله على سائر الأنبياء
إلا اختصاصه بهذين الاسمين الكريمين وتسميته بهما في الكتب السماوية لكفى، فإن الأول يفيد أنه صلى الله عليه وسلم أفضل قائم بحق الخلق، ولذا كثر حمدهم له، والثاني يدل على أنه أجل قائم بحق الحق تعالى، ولهذا كان أحمد الحامدين.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هاهنا الاسمين الثابتين للنبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن والسنة، وهما محمد وأحمد. والفرق بينهما في أعدل الأقوال هو ما ذكره رحمه الله تعالى، فإن تسميته صلى الله عليه وسلم بمحمد دال على كمال أوصافه صلى الله عليه وسلم، حيث استحق أن يحمده الخلق بما له من المحامد الكثيرة والخصال الكاملة الجليلة. واسمه أحمد دال على كمال قيامه بحق الرب سبحانه وتعالى، فهو أبلغ الخلق في حمد الرب عز وجل. وقد بسط ابن القيم رحمه الله تعالى القول في هذه المسألة في جلاء الأفهام.
وآله أمته وقرابته المؤمنون، والأصحاب جمع صاحب، وهو من اجتمع به في حياته مؤمنا به ومات على ذلك.
تقدم القول أن الصحيح في آل النبي صلى الله عليه وسلم هو ما جاء التصريح به بقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح إن الصدقة لا تحل لآل محمد، فآل النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين حرمت عليهم الصدقة، وهؤلاء في أصح الأقوال هم بنو هاشم وأزواجه صلوات الله وسلامه عليه، وما عدا هذا القول فإن فيه ضعفا. أما الأصحاب فالمراد بهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابي كما ذكر المصنف هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخللته ردة على الأصح كما ذكره أبو الفضل ابن حجر رحمه الله تعالى في نزهة النظر وتبعه جماعة. والتعبير بالاجتماع كالتعبير باللقي فكلاهما دال على الأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم لكل أحد، ولا يخرج بذلك أحد من الأفراد، بخلاف تعبير من عبر بقوله من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الرؤية إنما هي حظ المبصرين، فخرج بهذا من كان ضريرا غير مبصر. فالتعبير الصحيح إما الإتيان بلفظ يدل على الاجتماع، أو بلفظ دال على اللقاء بأن يقال من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم أو لقيه.
وقوله حملة بفتح الحاء والميم المهملتين جمع حامل، ككملة جمع كامل. والسنة أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، والكتاب القرآن والصحابة رضي الله عنهم هم الذين حملوا لنا الكتاب والسنن، وقاموا بنصرة الدين وبذلوا فيه مهجهم، وقد انبنى الإسلام وتمهد الشرع على سيوفهم، ولذا تأكد حقهم على الأمة ووجبت محبتهم على الكافة، فقاتل الله الروافض والخوارج وما أقل حياءهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم دعوا لي أصحابي فلو أن أحدكم أنفق ملء أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ولله در صاحب الهنزية حيث قال رضي الله عنهم ورضوا عنه فأنى يخطو إليهم خطاء.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هاهنا طرفا من الثناء على الصحابة رضوان الله عليهم، إذ أنهم حملة السنة والكتاب إلينا، فقد قاموا بنصرة الدين واجتهدوا في حفظه حتى بلغوه إلى من بعدهم، فلا تزال الأمة تنقل الأخبار المأثورة في هذا الدين بطريقهم رضوان الله عليهم، ومن هنا عظم حقهم ووجبت محبتهم، فقاتل الله من ناواهم من قارئ وشانئ ومبغض من الروافض والخوارج. وما أحسن ما جاء من درر الهمزية للبوصيري حيث قال رضي الله عنهم ورضوا عنه فأن يخطو إليهم خطاء، يعني فكيف يصل إليهم شيء من الخطأ. وخطاء بالمد لغة في خطأ بالقصر، جاء بها موافقة للوزن. ومراد أهل السنة لمثل هذه الأقوال عدم اعتقاد عصمة الصحابة رضوان الله عليهم، إلا أنهم مجتهدون إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، كما بينه أبو العباس بن تيمية في آخر العقيدة الواسطية وبسط ذلك شراحها.
وبعد، فالمقصود نظم شادرات مما تضمن كتاب الورقات، سميته بسلم الوصول إلى الضروري من الأصول، وفق إشارة من الأحباء أجعله ذخيرة للعقبى، وأسأل النفع به كالأصلي فإنه جل جزيل الفضل. بعد، من الظروف المبنية على الضم لقطعها عن الإضافة لفظا لا معنى، والتقدير بعد الحمد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويؤتى بها للانتقال من نوع من الكلام إلى غيره.
بيّن المصنف رحمه الله تعالى هنا أن هذا الظرف الذي صدر به القول وهو قوله وبعد بأنه ظرف مبني على الضم لقطعه عن الإضافة، والمراد بقطعه عن الإضافة هو حذف المضاف إليه لفظا لا معنى، فإنه منوي معنى، فإن معنى الكلام لا يستقيم إلا بوجود المضاف إليه، وهو الذي قدره الشارح بقوله بعد الحمد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الحال هي الحال الوحيدة التي تبنى فيها هذا الظرف، ويعرب في أحوال أخرى مبسوطة في كتب النحو. وهذه الجملة بعد يؤتى بها للانتقال من نوع من الكلام إلى غيره، والفرق بينها وبين أما بعد أن أما بعد يؤتى بها في محل واحد، وهو بعد الانتقال من ديباجة الكلام إلى مقصوده. أما بعد فيؤتى بها للانتقال في أثناء الكلام من مقصود إلى مقصود، فإذا حمد الإنسان وصلى وأراد أن ينتقل إلى المقصود قال أما بعد، فإذا واصل في بيان مقصوده وأراد أن ينتقل إلى أمر آخر منه قال وبعد، ثم لا يزال كذلك حتى يرجع إلى موضع آخر ينتقل إلى مقصود جديد يقول فيه وبعد.
السلام عليكم. والشذرات بفتح الشين والدال المعجمتين جمع شذرة بفتح فسكون، قطع من الذهب تلتقط من معدنه بلا إذابة، أو خرز يفصل بها النظم أو هو اللؤلؤ الصغار، الواحدة بها إن قاله في القاموس والمراد نظم مسائل، فشبهت المسائل بالشذرات بجامع الرغبة في كل.
ولا ريب أن مسائل العلوم هي من أجل الشذرات التي تعدل الذهب، بل هي أنفس، فإن العلم حاكم على المال، كما بينه ابن القيم رحمه الله تعالى من وجوه كثيرة في كتابه مفتاح دار السعادة، وشتان بين راجع بحظ يظفر به في الدنيا والآخرة وهو العلم، وراجع بحظ ربما لا يجاوز به هذه الدنيا وهو المال.
الله عليك. وقوله مما تضمن كتاب الورقات، أي مما اشتمل عليه كتاب الورقات، وأتى بمن التبيضية إشارة إلى أنه لم ينظم كل مسائله بل جلها. وكتاب الورقات هذا كتاب مشهور، متداول منتفع به خدمه الفحول بالشروح والحواشي، وهو لأبي المعالي المشهور بإمام الحرمين واسمه عبد الملك أحد أئمة الشافعية صاحب التصانيف المفيدة، ووالده الشيخ أبو محمد الجويني بضم الجيم وفتح الواو وسكون الياء المثنات التحتية نسبة إلى جوين ناحية كبيرة بنيسابور. ولد أبو المعالي في المحرم سنة 1400، وتوفي ليلة الأربعاء 25 من شهر ربيع الثاني سنة 78 و400، جاور بمكة والمدينة 4 سنين يدرس العلم ويفتي، فلقب بإمام الحرمين، وما أحسن قول تلامذته في رثائه: قلوب العالمين على المقالي، وأيام الورى شبه الليالي، أيثمر غصن أهل العلم يوما وقد مات الإمام أبو المعالي. والسلم المرقاة التي يتوصل بها من سفل إلى علو، واختار تسميته بالسلم تفاؤلا للتوصل به من صغار الفن إلى مطولاته. وقوله إلى الضروري من
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة البيان المفصح عن حقيقة نظمه سلم الوصول، وهو أنه نظم اشتمل على جل كتاب الورقات، فلم ينظم رحمه الله تعالى كل مسائله بل نظم أكثرها، وترك طائفة منها، وربما زاد أشياء يسيرة في أثنائها. وكتاب الورقات هو كتاب مشهور لأبي المعالي الجويني، وهذا الكتاب النافع لأبي المعالي مما أقبل عليه الناس في جميع المذاهب المتبوعة ما عدا مذهب الحنفية الذي ينفرد عن سائر المذاهب الفقهية فيما يتعلق ببناء الأصول. ومن لطيف ما يذكر تنبيها عن هذا الكتاب أن أبا المعالي رحمه الله تعالى لم يترجم كتابه، فليس في كتاب أبي المعالي إلا مواضع يسيرة بوب بها، كقوله الذي يدخل في الأمر والنهي والذي لا يدخل، وقوله فصل في التعارف، وما عدا هذا من الأبواب كالنسخ المتداولة وفيها العام الخاص المجمل الظاهر المؤول على صورة التراجم، فهذا إنما هو من تصرف الناس من بعده. وقد وقع هذا في جملة من المتون منها الرحبية، فإن الرحبية غير مبوبة أصلا، ومنها الجزرية فإن الجزرية غير مبوبة أصلا. ومما ينبه إليه أيضا مما يتعلق بكتاب ورقات أن بعض أهل العلم قد شكك في نسبة هذا الكتاب إلى أبي المعالي الجويني، والمختار أن هذا الكتاب هو كتابه، إلا أن ما فيه من مذهب أصولي ليس هو المذهب الذي استقر عليه أبو المعالي الجويني، فإن بين الورقات وكتاب البرهان لأبي المعالي الجويني وهو المعتمد للجويني وهو المعتمد في نقل المذهب الأصولي عن أبي المعالي بينهما فروق في مسائل عدة حرية بأن تفرد بالبحث. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن هذا النظم قد سمي بالسلم، وهي المرقاة التي يتوصل بها من سفل إلى علو، وأنه اختار تسميته بالسلم تفاؤلا للتوصل به من صغار الفن إلى مطولاته، فأراد رحمه الله تعالى أن يكون هذا المثل رافعا لمن تلقاه من صغار مسائل علم أصول الفقه إلى مطولاته ومعقده، وإنما ينال العلم بهذا الطريق، ومن ظن أنه يأخذ العلم بالهجوم عليه بالقراءة في المطولات كمن يزهد في الورقات وجحفة الأطفال والبيقونية استغناء بالمطولات لا يرجع على نفسه ولا على من يطوف به بالنفع. وطريق العلم جادة مطروقة منذ قرون، فالعاقل من المتعلمين هو الذي لا تزيغه اجتهادات المجتهدين من المعلمين الذين ربما رأوا في أنفسهم كفاءة وقوة وقدرة وهي ليست عند كثير من الناس، فأرادوا حمل الناس عليها فرجعوا بالعنى والمشقة على أنفسهم وعلى الناس. فينبغي لطالب العلم أن يحرص على لزوم الجادة في الطلب، وأن يلذ بقراءة المختصرات وحفظها واستشراحها، فإنها التأسيس العلمي على الحقيقة لطالب العلم. وما نراه من الفوضى العلمية وقلة الخبرة بمسائل العلم وصعوبة تخريج الفروع على الأصول والنكوص عن الفتية عن النوازل والقوارع بالابتناء على الكتاب والسنة وأصول الفقهاء إنما هو لخروج كوكبة من المنتسبين إلى الشريعة لم يتلقوا العلم بهذه الطريقة، وإنما تلقوا العلم عن طريق المحاضرات الثقافية في الجهات الأكاديمية، وهي وإن كان فيها خير إلا أنها ليست طريق العلم، وإنما يستعين بها الإنسان ولا يبلغ بها إلا أن يأخذ مفتاحا مسلوما لباب مكسور، وإنما يؤخذ العلم بما سبق أخذه من السلف رحمهم الله تعالى. ولا يعني هذا أن الدراسة في تلك المقاري الأكاديمية يستغنى عنها، فصارت هذه ضرورة من ضرورات التعليم، ولهذا القول بخطة، ولكن المراد التنبيه على أن طالب العلم ينبغي أن يحرص أن يأخذ علمه كما أخذه السالفون، فإن العلم ميراث باق في هذه الأمة يأخذه الخالف عن السالف، فإنما أخذه من سبق بحفظ المختصرات وفهمها قبل الترقي إلى المطولات. أما من يقرأ في روضة الناظر ويستشرحها قبل أن يقرأ في الورقات ويستشرحها فهذا لعمري مذبوح بغير سكين.
بسم الله عليك. وقوله إلى الضروري من الأصول، المجرور يتعلق بالموصول، والضروري ما تدعو الضرورة إلى معرفته وتمس الحاجة إلى تعلمه من مسائل أصول الفقه التي لا غنى للطالب عن معرفتها. وليس المراد بالضروري البديهي لعدم ملائمته هنا. وقوله وفق
بيّن المصنف رحمه الله تعالى أن معنى الضروري في تسميته لهذا النظم بسلم الوصول إلى الضروري من الوصول يعني تلكم المسائل التي تمس الحاجة إليها ويلزم طالب العلم معرفتها ولا يريد بذلك البدهي الذي يسبق إلى الذهن، فإن هذا المعنى ليس مرادا هاهنا.
وقوله وفق إشارة إلى آخره أي موافقة إشارة، فهو منصوب مفعول له معمول لقوله نظم الشذرات. ومن الأحباء صادرة من بعض الأحباء جمع حبيب، والمراد به العلامة النوراني والعارف الرباني السيد محمد الشريف ابن أخي أستاذنا العارف بالله سيدي ومولاي محمد بن أبي القاسم حفظه الله، وأيده ونفع به ووفقه وأسعده. والذخيرة بالذال والخاء المعجمتين، ما يعد للحاجة والعقبى بضم فسكون للآخرة، وطلب من الله تعالى أن ينفع بهذا النظم كما نفع بأصله وهو كتاب الورقات. والجزيل العظيم والفضل الإفضال والإنعام. تنبيه
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ما أضمره في النظم بتسمية من أشار عليه بنظمه، وهو قرينه الشيخ محمد الشريف ابن شيخه محمد ابن أبي القاسم الهاملي رحمة الله على الجميع. ومن لطيف ما يذكر بضم النظير إلى النظير أن علامة الجنوب حافظ الحكمي رحمه الله تعالى له نظم اسمه سلم الوصول، وقد نظمه أيضا وفق إشارة من لا بد من امتثال سؤله الممتثل وهو شيخه العلامة عبد الله القرعاوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله عليكم. تنبيه، حيث أقول الأصل فالمراد كتاب الورقات، وحيث أقول شارح الأصل فالمراد العلامة محمد الحطاب المالكي رحمه الله تعالى.
نبه المصنف رحمه الله تعالى هاهنا إلى اصطلاح سيذكره مرات وكرات في كتابه، ومن آداب التصنيف أن يذكر المصنف في صدر كتابه ما له من اصطلاح خاص، كهذا الموضع فإن صاحب هذا الكتاب اصطلح على أن يقصد بقوله في الأصل كتاب الورقات، وأن يقصد بقوله شارح الأصل العلامة محمد الحطاب المالكي رحمه الله صاحب قرة العين بشرح ورقات إمام الحرمين، وهو شرح لطيف. وقد جرت العادة في الديار النجدية والحجازية على إقراء هذا الشرح بعد إقراء كتاب الورقات، فكانت طلبة إلى وقت قريب يقرؤون ابتداء في أصول الفقه كتاب الورقات، حتى إذا أتموه قرأوا هذا الكتاب وهو قرة العين للحطاب الرعيني.
صلى الله عليه. تعريف أصول الفقه. أما أصول الفقه في الاستدلال بطرقه على سبيل الإجمال، ثم أصول الفقه لفظ ركبا من مفردين صار بعد لقبا، فالأصل ما الفرع عليه يبنى، والفقه إن تكن به قد تعنى، معرفة الأحكام ذات الاجتهاد شرعية وتلك سبعة تراد. أما حرف شرط وتفصيل، الشرط لازم لها والتفصيل غالب فيها.
ما المراد بهذا الرمز صاد وشين؟ سمعي ما
صاد النص شين الشرح.
حسن. صاد النص شين الشرح. وهذه المعاني التي ذكرتموها كلها صحيحة، لكن هم يريدون بذلك صاد النص الذي هو المتن أو النظم، وشين الشرح.
بسم الله.
وقول أصول الفقه أي تعريف الفن المسمى بأصول الفقه، وعرفه بأنه الاستدلال بطرق الفقه، وسكن الراء للضرورة على سبيل الإجمال لا على سبيل التعيين كمطلق الأمر والنهي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع والقياس والاستصحاب والعام والخاص المبحوث عن أولها بأن خاص المبحوث عن أولها بأنه للوجوب حقيقة، وعن الثان بأنه للحرمة كذلك، وعن البواقي بأنها حجج، بخلاف طرق الفقه الموصلة إليه على سبيل التعيين والتفصيل، بحيث إن كل طريق توصل إلى مسألة جزئية تدل على حكمها نصا أو استنباطا، نحو أقيموا الصلاة ولا تقربوا الزنا، وصلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة، والإجماع على أن لبنت ابن السدس مع بنت الصلب حيث لا عاصب لها، وقياس الأرز على البر في الربا، واستصحاب الطهارة لمن شك في بقائها. فإن هذه الطرق ليست من أصول الفقه وإن ذكر بعضها تمثيلا. قال: الأصل أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. والناظم عرف أصول الفقه بالاستدلال بطرقه الإجمالية، والاستدلال الاحتجاج، وهو طلب الدليل، ويعني إثبات المسائل الفقهية بالقواعد الأصولية. قال شارح الأصل: أصول الفقه ترجع إلى معرفة ثلاثة أشياء: طرق الفقه الإجمالية وكيفية الاستدلال بها، وصفات من يستدل بها وهو المجتهد، وكيفية الاستدلال بالطرق الإجمالية من حيث تفصيلها وجزئياتها عند تعارضها كترتيب الأدلة في التقديم والتأخير وما يتبع ذلك من تقديم الخاص على العام. وإنما حصل التعارض فيها لكونها ظنية، إذ لا تعارض بين قاطعين. وبعد أن عرف أصول الفقه وهو معناه اللقبي الذي جعل علما على هذا الفن، أشار إلى معناه الإضافي، وهو ما يفهم من مفرده عند تقييد الأول بإضافته إلى الثاني. وقوله: لفظ ركب ببناء ركب للمجهول، أي لفظ مركب من مفردين. والمراد بالمفرد هنا ما يقابل المركب، لأن أحد اللفظين وهو أصل وهو أصول جمع. وقوله: صار بعد التركيب لقبا، أي اسما مشعرا بمدح هذا الفن بابتناء الفقه عليه. وأشار إلى بيان معنى الأصل لغة بقوله: فالأصل ما الفرع عليه يبنى، يعني الأصل ما يبنى عليه غيره، كأصل الجدار أساسه وأصل الشجرة أي طرفها الثابت في الأرض، والفرع ما يبنى عليه غيره، ويفهم من تعريف الأصل. وأشار إلى تعريف الفقه: وأما معناه لغة فهو الفهم. وقوله: إن تكن به، الضمير للفقه، وتعنى مبني للمجهول أي تهتم، وقوله: معرفة الأحكام إلى آخره. المراد معرفة الأحكام الشرعية الاجتهادية، التي طريقها الاجتهاد، كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة، وأن الزكاة واجبة في مال الصبي وغير واجبة في الحلي المباح، بخلاف ما ليس طريقه الاجتهاد، كالعلم بأن الصلوات الخمس فريضة وأن الزنا محرم، فلا يسمى معرفة ذلك فقها، لأن معرفة ذلك يشترك فيها الخاص والعام. والمراد بالمعرفة هنا العلم بمعنى الظن، وأطلقت المعرفة التي هي بمعنى العلم على الظن، لأن المراد بذلك ظن المجتهد الذي هو لقوته قريب من العلم. فخرج بالأحكام الشرعية الأحكام العقلية كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين، والحسية كالعلم بأن النار محرقة. وأن في الأحكام بالاستغراق فيشمل جميع الأحكام.
هذه الجملة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في بيان معنى أصول الفقه مما يضيق المقام عن تنقيدها وبيان نقدها وبهرجها، إلا أننا نذكر قولا جامعا يستفيد به طالب العلم تعريف أصول الفقه، فنقول إن المركبات الإضافية ينبغي أن تعرف أولا باعتبار مفرديها، ثم تعرف ثانية باعتبار المركب الإضافي كله. مثاله شروط الصلاة، فإن المعرف لشروط الصلاة ينبغي أن يبتدئ أولا بتعريف المفردين، فيعرف الشرط على وجه الإفراد ثم يعرف الصلاة على جهة الإفراد، فإذا انقضى من هذه المقدمة رجع مرة ثانية فعرف شروط الصلاة باعتبار كونها لقبا على طائفة من المسائل المتعلقة في صلاة الإنسان. وهذه القاعدة في المركبات الإضافية عامة أهل العلم لا يعملونها إلا في موضع واحد وهو أصول الفقه، أما سائر أبواب العلم كهذا المثال الذي ذكرنا شروط الصلاة أو مصطلح الحديث أو غيرها فتراهم يغفلون عن هذه القاعدة. ومن هنا يعلم طالب العلم أن أهم ما عليه هو فهم القواعد والأصول التي تختصر له التعلم، فأنت تستفيد من أن الجادة المرضية في تعريف المركبات الإضافية أن تعرف على هذا الترتيب، فتعرف أولا مفرديها ثم تعرف ثانية هذا المركب الإضافي الذي جعل لقبا لطائفة من المسائل العلمية. وإذا فهم هذا فإننا نقول في أصول الفقه إن أصول الفقه تعرف أولا باعتبار مفرديها على وجه الإيجاز المناسب للمقام. فنقول الأصول جمع أصل، والأصل في اللغة هو أساس الشيء، ومنه قوله تعالى كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. أما الأصل في الاصطلاح فإنه يطلق عند الأصوليين على معان منها الدليل والقاعدة المستمرة والمقيس عليه، أما الفقه فهو في اللغة الفهم، وفي الشرع إيش؟
بدر نعم لا نعلم أحدا من أهل العلم قال مثل ما قلتم أبدا. سبب هذا الخلط بين الحقائق الشرعية والمعاني الاصطلاحية. أنا لم أقل الفقه اصطلاح، قلت الفقه شرعا، وفرق بين الشيء شرعا وبين الشيء اصطلاحا. فالفقه شرعا ذكرنا هذا غير مرة، لكن لما يراجع هذا اصطلاحي، هو إدراك خطاب الشرع والعمل به.
هو إدراك خطاب الشرع والعمل به، وهو المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقد بسطنا هذا في مقام آخر. أما الفقه اصطلاحا فهو إيش؟
سم محمد.
معرفة الأحكام الشرعية. إيش؟ لا اصطلاح هو شرع. الفقه اصطلاحا له معنيان، أحدهما معناه عند الفقهاء وهو الأحكام الشرعية الطلبية، والثاني معناه عند الأصوليين وهو الأحكام الشرعية الطلبية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. والفرق بين المذهبين أن الفقهاء يدخلون في الفقه المسائل الاجتهادية وغير الاجتهادية، أما الأصوليون فإنهم لا يرون الفقه إلا المسائل الاجتهادية. وهذا هو الذي نبه عليه الشارح في قوله: الأحكام الشرعية الاجتهادية التي طريقها الاجتهاد، كالعلم بأن النية في وضوء واجبة، إلى أن قال: بخلاف ما ليس طريقه الاجتهاد، كالعلم بأن الصلوات الخمس فريضة وأن الزنا محرم، فلا يسمى معرفة ذلك فقها. يعني عند من؟ عند الأصوليين دون الفقهاء. إذا علم هذا وتصور السامع أصول الفقه باعتبار المفردين، حينئذ يبقى تعريف أصول الفقه باعتبار كونها مركبا إضافيا، فيقال: أصول الفقه هي القواعد التي تؤسس عليها مباشرة الأحكام الشرعية الطلبية من أدلتها التفصيلية. والمراد بالتأسيس المباشر يعني الذي تبنى عليه المسائل، بخلاف التأسيس غير المباشر كالمتعلق بتثبيت الدليل أو صحة دلالته مما يبحث في مصطلح الحديث أو في علم اللغة. وهذه الجملة المحققة يحتاج بسطها إلى وقت طويل، وأنا أنبه على جمل من الخطأ في ذلك، منها أن كثيرا من المتكلمين على الفقه لا يميزون بين الفقه الذي هو اصطلاح للفقهاء وبين الفقه الذي هو اصطلاح للأصوليين، بحيث يعلم أن الفقه المبحوث عنه في كتب أصول الفقه هو المتعلق بالاجتهاد دون ما كان تقليدا بنقل الفروع. ولذلك كان بعض المحققين كأبي محمد بن عبد السلام يقول: إنما هؤلاء فروعيون وليسوا بفقهاء، يعني حملة فروع منقولة في كتب الفقه وليس لهم آلة اجتهاد. ومنها أن كثيرا من المتكلمين على هذه المسائل يطلقون الأحكام الشرعية، فتجدهم يقولون: الأحكام الشرعية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. وهذا خطأ، لأن الأحكام الشرعية تتنوع إلى نوعين اثنين: أحدهما الأحكام الشرعية الخبرية التي يراد بها التصديق، كقولنا: إن الله خالق كل شيء. والثاني الأحكام الشرعية الطلبية، والأول ليس مبحوثا في هذا الفن، وإنما المبحوث هو الأحكام الشرعية الطلبية، فلا بد من تقييدها بهذا القيد. ومن الخطأ أيضا تقديم كلمة معرفة أو ما نزل منزلتها، لأن الصحيح أن العلوم لا تتعلق بالمعرفة التي تقوم بالمتلقي، فيوصف العلم بأنه معرفة الأحكام الشرعية أو معرفة القواعد أو معرفة الأصول، بل يقال هو الأصول أو هو القواعد أو هو الأحكام. ولعل الله ييسر ذلك في شرح المتون، فإن فائدة شرح المتون أن تفصل فيها هذه المسائل، لأن المقصود هو بيانها، بخلاف التعليق على مثل هذه الكتب، فإن المراد هو التقرير الذي يميز به الإنسان المسائل. بقي مما يتصل بالجملة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى التنبيه على أشياء. أولها تعريف الفرع، فإن المصنف رحمه الله تعالى كصاحب الأصل وشارحه إنما ذكروا تعريف الفرع في اللغة، وهو ما يبنى عليه غيره. أما الفرع في الاصطلاح فإنه يطلق على معنيين اثنين اتفاقا، وعلى معنى ثالث استنباطا. فأما المعنيان اللذان اتفق عليهما فأولهما خطاب الشرع المتعلق بصفة فعل العبد، وثانيهما المقيس الذي سيأتي إن شاء الله تعالى في القياس، فإن القياس له أربعة أركان، أحدها المقيس، وثانيها المقيس عليه، ثالثها العلة، ورابعها الحكم. فمثلا الحبوب المخدرة ملحقة بالخمر، فتكون الخمر أصلا مقاسا عليه، وتصير الحبوب المخدرة هي المقيس. أما المعنى الثالث وهو المستنبط، وهو أن المراد بالفرع المسألة الاجتهادية، كما أن الأصل هو المسألة غير الاجتهادية، وهذا المعنى هو المراد في قولنا أصول الدين وفروع الدين، فإن أصول الدين هي المسائل التي لا تقبل الاجتهاد، وفروع الدين هي المسائل التي تقبل الاجتهاد. ومن عرف الأصول بغير هذا المعنى فقد وقع في موافقة المعتزلة، وقد أخطأ بعض المتأخرين حيث نسبوا إلى شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم إبطال هذين اللقبين للدلالة على أنواع من العلم، فإن هذين العلمين إنما قصد إبطال المعنى الذي ذهبت إليه المعتزلة، وهو أن الأصول هي المسائل التي يكفر بها وتتعلق بالاعتقاديات، والفروع هي المسائل التي لا يكفر بها وتتعلق بالأحكام الطلبية، فإن هذا خطأ، فإن من الفروع عندهم ما هو أصل في الدين، فالصلاة عندهم فرع لكنها في الدين أصل، وإنما المعنى الصحيح لأصول الدين وفروع الدين هو أن الأصول المسائل التي لا تقبل الاجتهاد، والفروع هي المسائل التي تقبل الاجتهاد، ولهذا بسط سواء تعلق بباب الاعتقاديات أو بباب الطلبيات. أما الأمر الثاني الذي ينبه إليه فهو التنبيه إلى أن الأحكام المبحوثة فيها في أصول الفقه هي الأحكام الشرعية، وليس غيرها من الأحكام كالأحكام الحسية أو العقلية أو العرفية أو اللغوية. والمراد بالحكم الشرعي هو الخطاب الشرعي، هو الخطاب الشرعي المتعلق بما لا يصح فعلا للعبد تصديقا، أو المتعلق بفعل العبد اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. وهذا التعريف جامع لنوعي الحكم الشرعي، فإن الحكم الشرعي كما عرف إما أن يكون حكما شرعيا خبريا، وهذا هو الذي لا يصح أن يكون فعلا للعبد ككون الله عز وجل خالق كل شيء. والثاني الحكم الشرعي الطلبي، وهذا هو المتعلق بفعل العبد اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. وهذا الحكم الشرعي الطلبي هو الذي يبحث في الفقه وفي أصوله، أما الحكم الشرعي الخبري فهو الذي يبحث في علم الاعتقاد. والحكم الشرعي الطلبي وهو المتعلق بفعل المكلف أو بفعل العبد اقتضاء أو تخييرا أو وضعا يجعله أهل العلم قسمين اثنين، أحدهما الحكم الشرعي التكليفي وهو المتعلق بفعل العبد اقتضاء أو تخييرا، وثانيهما الحكم الشرعي الوضعي وهو المتعلق بما جعله الشرع من علامات في الأحكام الشرعية ويسمونه الحكم الوضعي. وهذا الاصطلاح صحيح في النوع الثاني غير صحيح في النوع الأول، فإن تسمية الأحكام الشرعية بالتكليفية إنما هو اصطلاح اصطلحت عليه الأشاعرة والمعتزلة، وأصله مبني على قول الأشاعرة في أفعال الله وأنها خلية من الحكم الحكمة والتعليل، فإنهم لا يرون أن اللام في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لا يرون أنها لام التعليل، ولذلك فإنهم ينكرون الحكمة والتعليل في أفعال الله. وعلى هذا يكون الله عز وجل أمرنا بالصلاة لا لعلة، ونهانا عن الزنا لا لعلة، وأمرنا ببر الوالدين لا لعلة، ونهانا عن قطع الأرحام لا لعلة، فلماذا إذن؟ قالوا يكون تكليفا، والتكليف هو الذي يلحق العبد فيه مشقة عندهم. وقد بين هذا أبو العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم، ووجدت في عبارة لابن القيم في مدارج السالكين تسمية الحكم التكليفي بالحكم التعبدي، فإنه قال وقواعد العبودية التي تدور عليها خمس: الواجب والمستحب إلى آخر الأنواع المعروفة. فاستنبط من قوله أن الأولى تسميته بالحكم التعبدي ولا يسمى بالحكم التكليفي، وهذا هو الموافق للقرآن والسنة المبني على قواعد أهل السنة، وما عدا ذلك فإنه مخالف لأصولهم وقواعدهم، وهو وإن كان مصطلحا دارجا لكن لا بد من بيان حقيقته.
بسم الله عليه. وقوله وتلك سبعة ترام، الإشارة ترجع
تلك سبعة تراد في النظم، وتلك سبعة تراد. نعم.
وقوله وتلك سبعة تراد، الإشارة ترجع إلى الأحكام الشرعية وجعلها سبعة اصطلاح لإمام الحرمين وعند الجمهور خمسة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور أي الحرام والمكروه. وزاد الأصل الصحيح والباطل، لأن الصحيح إما واجب أو غيره والباطل داخل في المحظور. فالفقه العلم بهذه السبعة أي معرفة جزئياتها أي الواجبات والمندوبات والمكروهات والأفعال الصحيحة والأفعال الباطلة كالعلم بأن هذا الفعل مثلا واجب وهذا مندوب وهذا مباح وهذا محظور وهذا مكروه وهذا صحيح وهذا باطل. وليس المراد العلم بتعريفاتها، فإن ذلك من علم أصول الفقه.
هذا الذي ذكره الشارح رحمه الله بأن الأحكام الشرعية بقسمتها إلى سبعة أقسام إنما هو اصطلاح لإمام الحرمين صحيح بهذا الاعتبار، غير صحيح باعتبار، غير صحيح باعتبار آخر، فإن الحنفية أيضا يسبعون الأحكام التعبدية التي تسمى عندهم بالأحكام التكليفية، فهم يقولون إنها الفرض والواجب والمندوب والمباح والمحرم، والمكروه كراهة تحريمية، والمكروه كراهة تنزيهية، فهم يوافقون ما ذكره أبو المعالي من جهة العدل، لكنهم يخالفونه من جهة المعدود. والمختار هو قسمة هذه الأحكام إلى قسمين، أحدهما الأحكام التعبدية والآخر الأحكام الوضعية. والأحكام التعبدية هي الخمسة المعروفة التي تسمى بالأحكام التكليفية، أما الأحكام الوضعية فهو ما وضعه الشرع علامة لشيء، وهو ثلاثة أقسام، أحدها وضع سبب، وثانيها وضع شرط، وثالثها وضع منع، ويتخرج عليها الصحة والفساد والبطلان والعزيمة والرخصة مما بسطه في مقام آخر يناسبه. ثم إن تعبير كثير من الفقهاء والأصوليين عن هذه الأحكام إنما ينظر فيه إلى العبد، فتجدهم يقولون الواجب المندوب المحرم باعتبار تعلق الحكم بالعبد، والمختار أن يعبر عن هذه الأحكام باعتبار صدورها من الرب سبحانه وتعالى، فيقال الإيجاب والنفل والتحريم والكراهة والتحليل، فهذه هي الأنواع الخمسة للحكم التعبدي التي جاءت في القرآن والسنة. فسواء السبيل أن تقول الإيجاب ولا تقول الواجب، وأن تقول النفل ولا تقول المستحب، وأن تقول التحليل ولا تقول الإباحة، وأن تقول التحريم ولا تقول المحرم، وأن تقول الكراهة ولا تقول المكروه.
نعم.
أحسن الله عليكم. تعريفات الأحكام السبعة: الواجب الذي ترتب الثواب بفعله وتركه به العقاب، والندب ما الثواب فيه صاحي وينتفي الأمران في المباح، وواجب بعكسه جاء الحرام، وعكس مندب فمكروه يرام، ثم الصحيح ما به يعتد وباطل بعكسه يحد. أول الأحكام الواجب، وأشار إلى تعريفه بقوله الواجب الذي ترتب الثواب بفعله، الباء في بفعله للسببية، يعني أن الواجب يكون بسبب فعله الثواب، وقوله وتركه به العقاب، والباء في به للسببية، والمعنى أن الواجب ما يثاب على فعله ويترتب العقاب على تركه. وأشار إلى تعريف المندوب بقوله والندب ما فيه الثواب صاحي، الندب أي المندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. وقوله صاحي منادا لحذف حرف النداء أي يا صاحبي، فترخيمه شذوذ لأنه ليس بعلم. وأشار إلى تعريف المباح بقوله وينتفي الأمران في المباح، أراد بالأمرين الثواب والعقاب، يعني أن المباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. وأشار إلى تعريف الحرام بقوله وواجب بعكسه إلى آخره، يعني أن تعريف الحرام بقوله وواجب فنقول فيه هو ما يثاب على تركه ويترتب العقاب على فعله. وأشار إلى تعريف المكروه بقوله وعكس مندوب إلى آخره، يعني أن تعريف المكروه على عكس تعريف المندوب فنقول هو ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. وأشار إلى تعريف الصحيح بقوله،
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة تعريف الأحكام التعبدية التي يسمونها بالأحكام التكليفية، ثم ذكر هذه الأحكام باعتبار تعلقها بالعبد، والمختار التعبير عنها باعتبار تعلقها بالله عز وجل، لأن أصل المسألة هو الحكم، والحكم حظ الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: إن الحكم إلا لله. فالتأدب أن تضاف هذه الأحكام إليه ولا تضاف إلى العبد، فيقال فيها الإيجاب والتحليل والكراهة إلى آخر ما تقدم. ثم إنما ذكره الشارح تبعا لغيره من الأصوليين، لا يخلو من تعقبات، كقولهم: ما يثاب على فعله أو يثاب على تركه، فإن الإثابة لا تحصل بمجرد الفعل أو الترك، بل لا بد من قصد الامتثال، فلا بد من زيادة قيد الامتثال بأن يقال مثلا: الواجب هو ما يثاب على فعله امتثالا، والمحرم هو ما يثاب على تركه امتثالا، لأن فاعل الواجب وتارك المحرم بغير قصد الامتثال لا يثاب عليه، كان يفعله موافقة لطبعه أو جريانا مع عادة قومه، وكذلك قولهم فيما يتعلق بالعقاب ويترتب على تركه العقاب، فإن هذا الترتب قد يتخلف، فإن العبد قد يترك واجبا أو يواقع محرما ثم لا يعاقب عليه، بل يتفضل الله عز وجل عليه فيغفر له زلته ويقيل عثرته، فسواء السبيل أن يقال: ويستحق على فعله العقاب، أو ويستحق على تركه العقاب باعتبار تركه العقاب باعتبار الحكم، فلا بد من التعبير بالاستحقاق، فهو الصواب دون غيره من هذه الألفاظ التي درجوا عليها. وينبغي أن تعلم وراء هذا أن من الخطل الحاصل في كتب هذا الفن هو العدول عن الألفاظ الشرعية الدالة على هذه الأحكام إلى ألفاظ اصطلاحية تنازعوا فيها. مثاله المستحب، فإن المستحب اصطلاح غير موجود في الكتاب ولا في السنة لهذا المعنى الذي أراده الفقهاء والأصوليون، ولكننا نجد في الكتاب والسنة النفل، بل وجدنا هذا جليا في الحديث القدسي المخرج في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن الله عز وجل قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بإيش؟ بالنوافل حتى أحبه، فسماها الرب سبحانه وتعالى في هذا الحديث بالنوافل. فسواء السبيل، وصواب القول وأن يقال النفل ولا يقال السنة، لأن لا يقال السنة لأن السنة تطلق في الشرع على الدين كله، وقد تطلق أحيانا على بعض هذا المعنى، ولا يقال كذلك المستحب، لأن ثم حقيقة شرعية استغنى بها وهي النفل. ومثله التحليل، فإن الإباحة معنى عام قد يكون شرعيا وقد لا يكون شرعيا، أما التحليل فهو الذي جاء في القرآن والسنة، كما قال الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائك. فينبغي أن يعلم طالب العلم أن هذه الاصطلاحات ينبغي أن ترد إلى القرآن والسنة، ثم تعرف باعتبار تعلقها بحكم الرب سبحانه وتعالى. إذا علم هذا فإننا نقول: أولا، الإيجاب هو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما، كقوله تعالى أقيموا الصلاة،
ونقول ثانيا الاستحباب أم النفل؟ النفل هو الخطاب إيش؟ الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم، كقوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، آية المكاتب. ونقول ثالثا التحريم هو الخطاب الشرعي الطلبي ايش المقتضي للترك اقتضاء. انا ما اريدكم ترددون كلامي، انسان يفهم خلاص، بنينا القاعده في السوابع فانتم ابنوا عليها، لان التحريم يقابل الايجاب، يقابل الايجاب، فيقال هو المقتضي للترك اقتضاء لازما. ونقول رابعا الكراهة هي الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل
ترك.
للترك المقتضي للترك اقتضاء غير لازم. مثال التحريم قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم، ومثال الكراهة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الأخذ والإعطاء بيد الشمال. ونقول خامسا التحليل هو الخطاب الشرعي ايش الطلبي. نعم هاني لا نعم إذا كان غير مقتضي وش يصير؟ المخير، المخير بين الفعل والترك.
بسم الله عليكم.
وأشار إلى تعريف الصحيح بقول
مما ينبه إليه أن مما يعينك على فهم مسائل أصول الفقه هو كثرة النظر في القرآن والسنة، لأن عامة الأصوليين بنوا قواعدهم على العلوم العقلية كما أشار إلى ذلك ابن خلدون في مقدمته، وقد صدق ابن خلدون، فإن من فحص هذا العلم رأى صحة ذلك. فإنك تستغني بنص من كلام الله أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن سلسلة طويلة بين إرادة واعتراض في مطولات أصول الفقه. أضرب لكم مثلا لحديث المغيرة بن شعبة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم، قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات، وكره لكم قيل وقال كثرة السؤال وإضاعة المال إلى آخره. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين ايش؟ التحريم والكراهة بما لا يدع محلا للاعتراض او الإراد. فان قال قائل فان الله عز وجل ذكر اصنافا من المحرمات ثم قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، وعلى هذا فالكراهة تطلق في الشرع على ما يراد تركه تركا لازما وعلى ما لا يراد تركه تركا غير لازم. فيقال إن المراد في هذه الآية هو المعنى اللغوي للكراهة وليس المعنى الشرعي، والمراد به المبغوض، يعني كل ذلك مبغض عند الله غير محبوب. أما المعنى الشرعي فقد جاء هذا الحديث بينا لأن العطف دال على المغايرة، ولا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما بما ضرب من الأمثلة.
بسم الله عليكم.
وأشار إلى تعريف الصحيح بقوله ثم الصحيح ما به يعتد، يعني أن الصحيح هو ما يعتد به ببناء يعتد للمجهول بأن يكون قد جمع ما يعتبر فيه شرعا عقدا كان أو عبادة. زاد الأصل في تعريف الصحيح ويتعلق به النفوذ بالداء المعجمة وهو البلوغ إلى المقصود كحل الانتفاع بالبيع والاستمتاع في النكاح، وأصله من نفوذ السهم أي بلوغه المقصود. أشار إلى تعريف الباطل بقوله وباطل بعكسه يحد وباطل بعكسه يحد وباطل بعكسه يحد ببناء يحد للمجهول، يعني أن الباطل هو ما لا يعتد به بأن لم يستجمع ما يعتبر فيه شرعا عقدا كان أو عبادة ولا يتعلق به النفوذ أي المضي. قال شارح الأصل العقد في الاصطلاح يوصف بالنفوذ والاعتداد والعبادة توصف بالاعتداد فقط.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هاهنا الصحيح والباطل، الصحيح والباطل تبعا لأصله، وهو عند كثير من الأصوليين من جملة الحكم الوضعي والمختار الوضعي، والمختار أن الصحة والبطلان إنما هي من آثار الحكم الوضعي، أما الحكم الوضعي فهو الخطاب الشرعي الطلبي بوضع شيء علامة لشيء، وهذا الوضع كما تقدم ينقسم إلى ثلاثة أنواع، أحدها وضع سبب، وثانيها وضع شرط، وثالثها وضع منع. ومن آثار هذا الوضع الصحة والفساد، والصحيح والفاسد، والمختار كما تقدم أن تنسب هذه الأحكام إلى الرب سبحانه وتعالى وأن لا تعلق بفعل العبد، فيقال الصحة والفساد أو الصحة والبطلان، وتعرف بهذا الاعتبار، وحينئذ نقول إن الصحة هي الخطاب الشرعي الطلبي، الخطاب الشرعي الطلبي، هو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين، بموافقة الحكم الشرعي، بموافقة الحكم الشرعي. لو أن إنسانا قام فصلى ركعتين، هاتان الركعتان تحتمل أن توصف بوصف من اثنين، أحدهما أنهما صحيحتان، وثانيهما أنهما باطلتان. فإذا كان فعله موافقا للحكم الشرعي صارتا صحيحتين، وإن كان مخالفا صارت باطلتين. فلو أن إنسانا صلى ركعتين بلا وضوء فصلاته لماذا؟ لأنه خالف الحكم الشرعي، وإن صلاهما بوضوء صارتا صحيحتين لأنهما وافقا حكم الشرعي. وعلى هذا ماذا يقال في تعريف البطلان؟ ابنوا على هذا التعريف، هو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين بمخالفة الحكم الشرعي. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في أثناء كلامه أن العبادة والعقد توصفان بالاعتداد معا، أما العقد فيزيد وصفا آخر وهو النفوذ، والمراد بالنفوذ هو التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه كعقد البيع، فإنه إذا وقع العقد وتم لم يستطع البائع أو المشتري أن يرجع ما لم تكن ثم قرينة معتد بها شرعا في إبطال عقد البيع. وإلى هذا القدر نقف، فإنه المناسب لحال هذا الفن لا سيما في صدوره، فإن هذا الكتاب ربما أول مرة نقرأ في هذا البرنامج في أصول الفقه، وربما تغير شيء كثير على الإخوان بما تقدم من الكلام مع تأخر الوقت في البداءة بسبب صلاة الاستسقاء. فالأمثل أن نقتصر على هذا القدر، مع شد هذا القدر، مع شد العزم إن شاء الله تعالى على التبكير في درس العصر ومد الوقت فيه مع درس العشاء. وينبغي للطالب أن لا يجزع من تحقيق الفنون، فإن رجوع الإنسان إلى بلده بتحقيق مسألة واحدة خير من إقامته شهرا كاملا يكرر منقولا ولا يفهم صحيحه وباطله. كهذه المسألة الكبيرة الأحكام التكليفية، فكم من دارس درس وقام كما جلس، فردد القول الذي بني على قواعد الأشاعرة والمعتزلة في باب أفعال الله عز وجل، ولم يميز طريقة أهل السنة في هذا الباب. وهذا من العلوم التي انتقلت من أهل السنة إلى مخالفيهم، إن هذا الفن وضعه أصالة ناصر السنة أبو عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى، كما قال صاحب المراقي أول واضعه، قال أول من صنفه في الكتب محمد بن الشافعي المطلبي، وغيره كان له سليقة مثل الذي للعرب من خليقة. ثم لم يزل هذا العلم يتناقص حتى غلبت عليه أصول المخالفين من الأشاعرة والمعتزلة. وينبغي أن لا يظن ظان أن الجادة أن نعمد إلى كتب هؤلاء فنحرقها وأن لا نستفيد فيها منها، بل هذا خطأ، وما زال أهل العلم السنة على الاستفادة منها، فإن علوم الآلة يسعهم بها ذلك، لكن لا بد من التحقيق والتمييز، وإنما يكون التحقيق والتمييز بردها إلى أصول أهل السنة من القرآن والسنة. فينبغي أن يجعل طالب العلم هذا الدرس مفتاحا لتحقيق هذا الفن، يأخذ مصطلحا من هذه المصطلحات وينظر هذا المصطلح في الكتاب والسنة كيف هو، هل هو مستعمل أم غير مستعمل، النسخ مثلا والبداء هل هو في القرآن والسنة أم ليس في القرآن والسنة. فالبداء مثلا أنتم تدرسون ربما في النسخ أن البداء هو مذهب لليهود وأشباههم من المنتسبين إلى الإسلام، وهذا اللفظ جاء في صحيح البخاري مضافا إلى الرب سبحانه وتعالى، فكيف الجواب عنه؟ ولكن أكثر الأصوليين لا يذكرون هذا، لأن منهم من لا يرى القراءة في البخاري نسأل الله العافية، وإنما القراءة للبركة، أما قراءة الاستنباط فإنما يرجع فيها إلى كتب أبي الحسين البصري وعبد الجبار صاحب المعتمد والبرهان الجويني وأضرابها، فيبقى الإنسان وإن كان منتسبا إلى السنة يردد أقوال هؤلاء، كما وقع في بعض أهل العصر الذين وافقوا أقوال الأشاعر والمعتزلة في أصول الفقه وهم من أهل السنة. هذا آخر المقام، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. أظن الدرس كأن الإخوان الأسئلة عفونا منها جزاهم الله خير. لا، الأسئلة شرطنا أن تكتب، والإخوان المسؤولين عن الدرس ما وضعوا الأوراق تتعلق بالأسئلة، فلومكم عليه. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو الدرس السادس من برنامج اليوم الواحد الثاني، والكتاب المقروء فيه هو النصح المبذول لقراء سلم الوصول للشيخ ابن عبد الرحمن الديسي البوسعادي الجزائري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر أمور أربعة تنتظم فيها الثلاث المقدمات المعتاد عليها. أولا، ويسبقهن التنبيه للإخوان الذين يجلسون بعيدا أن يقتربوا، لأن هذا خلاف السنة وإن بليت به الدروس. أما المقدمات التي جرت العادة بهن، فالمقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ستة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو شيخ المتفنن محمد بن محمد ابن محمد ابن عبد الرحمن البوسعادي الديسي. والديس قرية قريبة من مدينة الجزائر عاصمة تلك البلاد، يلقب بشمس الدين ويكنى بأبي عبد الله. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد سنة 70 بعد 200 والألف. المقصد الثالث جمهرة شيوخه، تلقى رحمه الله تعالى علومه عن جماعة من الشيوخ، منهم محمد بن أبي القاسم الهاملي ومحمد الطيب ومحمد المازر الديسي. المقصد الرابع جمهرة تلاميذه، ممن وقف على تسميته من تلاميذه عبد الحي ابن عبد الكبير الكتاني الذي ذكره في مواضع من كتابه فهرس الفهارس. المقصد الخامس ثبت مصنفاته، صنف رحمه الله جملة من الكتب نظما ونثرا، منها الكلمات الشافية وتوهين القول المتين وهوز الغانم والمشرب الراوي والزهرة المقتطفة وشرحها القهوة المرتشفة وسلم الوصول وشرحه النصح المبذول. المقصد السادس تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في 22 من ذي الحجة سنة 39 بعد 300 والألف، وله من العمر 69 سنة، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 6 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، قد انقطعت كل دعوى فيه بتصريح مصنفه حيث قال في صدره: وسميته بالنصح المبذول لقراء سلم الوصول. المقصد الثاني إثبات نسبته إليه، إن ذكر هذا الكتاب في ترجمة الشيخ محمد الديسي مع اقتران ذلك بنسبته إليه في النسخ الخطية دليلان كافيان على تثبيت تلك النسبة، ويزاد عليهما قوله في أوله: فيقول الفقير إلى لطف الحنان المنان محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن. المقصد الثالث بيان موضوعه، هذا الكتاب هو شرح لمنظومة لطيفة للمصنف نفسه اسمها سلم الوصول إلى الضروري من الأصول، ضمنها جل مباحث كتاب الورقات في أصول الفقه. المقصد الرابع ذكر رتبته، من صنائع العلم المحمودة المداخل المقربة لأصول العلوم، ومن جملتها هذا المصنف اللطيف الذي يعد مدخلا حسنا لعلم أصول الفقه، وإن للعلوم مداخل من لم يدخل منها خرج من العلم بلا شيء، كما ذكره الماوردي في أدب الدنيا والدين. ومن جملة هذه المداخل هذه الرسالة اللطيفة في أصول الفقه، فإن المستشرف لمعانيها والواقف على مقاصدها يرجع بقسط وافر من هذا العلم. المقصد الخامس توضيح منهجه، عقد المصنف رحمه الله جل مقاصد كتاب الورقات نظما متبعا سيره مع نقص يسير وزيادات قليلة، ولم يخرج عن هذا النحو، بل زاد عليه بالاعتماد على شرح الحطاب الرعيني لكتاب الورقات المسمى بقرة العين، معتنيا بتصوير المسائل وتبيين القواعد وضرب الأمثلة وذكر الأدلة، مع الإشارة أحيانا إلى القائلين والمذاهب الفقهية. المقصد الثالث العناية به، لم تتجاوز العناية بهذا الكتاب سوى طبعه 2 مرات، كل طبعة جاءت بتحقيق مختلف عن الآخر، إحداهما هي طبعة القارئ والأخرى طبعة دار ابن حزم، وكان المؤمل أن تكون طبعة ابن حزم هي الخيار، لأن محققها قد اعتمد على 3 نسخ خطية، إلا أنه أشبه ما يكون بمحقق أقلق النص بكثرة أخطائه، وليست القراءة السابرة كالقراءة العابرة، فقد كنت أظن لأول وهلة أن هذه النسخة التي جاءت محققة على 3 نسخ خطية هي أولى بنسخ خطية، هي أولى بأن تكون القراءة فيها، فما أن فحصتها حتى تبين أن الرجوع إلى النسخة القديمة التي خرجت عن نسخة وحيدة خطية هي أولى، ولذلك كانت هي المعتمدة في دفعها إلى التصوير، ومنها جعلت مذكرة الدرس. المقدمة الثالثة ذكر السبب الموجب لإقرائه. إن علم أصول الفقه من أهم العلوم التي تستكمل بها آلة الاجتهاد وتفتح بها أبواب الاستنباط. قال ابن عاصم في ملتقى الوصول: علم أصول الفقه علم نافع لقدر مستول عليه رافع، حتى قال: فائده العلم بكل شرع أخذا وتركا عن دليل شرعي، ومن لم يتقن هذا الفن لم يتمكن من معرفة مآخذ الأدلة ومخارج الاستنباط وأسباب الاختلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، بل فوق ذلك أنه يعجز عن فهم مراد الرب سبحانه وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك أبو العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى. فلا ينبغي أن يغفل طالب العلم العناية بهذا الفن، ومن هنا كان إقراء هذا الكتاب توجيها للأنظار للاعتناء بهذا العلم الذي يعين على الاستنباط والفهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العلامة محمد بن عبد الرحمن الديسي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي عمت نعمته كل موجود، وخصت رحمته من سبقت له الغاية بمحض الكرم والجود، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي لا يحصر فضله بقياس، وعلى آله وأصحابه وأمته الذين إجماعهم حجة دون إجماع سائر الناس. أما بعد، فيقول الفقير إلى لطف.
هذه العبادة التي ابتدأ بها المصنف رحمه الله تعالى وفيها ألفاظ من علم أصول الفقه، كقوله: لا يحصر فضله بقياس، أو قوله: الذين إجماعهم حجة دون إجماع سائر الناس، يسمى عند علماء البديع ببراعة الاستهلال، وهو أن يأتي المتكلم في صدر كلامه ما يبين ويفصح عن قصده. وإلى ذلك أشرت بقولي: براعة الاستهلال أن يأتي في أول الكلام ما بقصده يفي.
أما بعد، فيقول الفقير إلى لطف الحنان والمنان محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن حققه إليه بالمقامات الثلاث.
حققه الله كما في النسخة الأخرى.
حققه الله إليه بالمقامات
حققه الله
حقق
الله بالمقامات
سن الله عليك. حققه الله بالمقامات ثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان، وأسكنه وأحبته أعلى فراديس الجنان، لما من الله علي بتيسير
لما من الله علي بتيسير
نظم سلم الوصول المشتمل على جل ورقات إمام الحرمين. استخرت الله تعالى في أن أضع عليه شرحا مختصرا سهلا يوضح مقاصده ويكمل فوائده، محبة للعلم ونصحا للمتعلمين، وخدمة لشريعة سيد الأولين والآخرين، عليه أفضل صلاة المصلين وأزكى سلام المسلمين، ورجاء أن تعود علي بركة العلماء وأن أحشر في زمرتهم، فإن من تشبه بقوم فهو منهم، وإن لم يعمل بعملهم والتابع يقبل كراما للمتبوعين ولا يطرد الطفيلي عن نوائد الأكرمين.
وسميته بالنصح المبذول لقراء سلم الوصول، أسأل الله تعالى النفع به على الدوام، وأن يجعله من الأعمال التي تبقى بتعاقب الليالي والأيام، وذلك في مقام القطب الغوث الجامع والغيث الهامع النافع، بركة الدنيا والدين وقدوة أهل الله المهتدين. السند شيخنا العارف بالله تعالى سيدي محمد بن أبي القاسم الشريف نجل القطب سيدي عبد الرحيم حفظه الله تعالى وأدام عمارة مقامه بمحمد وآله والبخاري ورجاله.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن هذا الكتاب إنما هو شرح مختصر سهل يوضح مقاصد نظمه المعروف في أصول الفقه، وهو سلم الوصول إلى الضروري من علم الأصول. حمله عليه محبة العلم ونصح المتعلمين، وخدمة شريعة سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. وفي جملة ما ذكر رحمه الله تعالى من المباني أمور ننبه إليها. أولها قوله رحمه الله تعالى إلى لطف الحنان المنان، فإن الحنان لم يثبت أنه اسم من أسماء الله عز وجل، والأحاديث المروية في هذا الباب لا يثبت منها حديث واحد، فالرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب فيها ضعف، كما صرح بذلك الخطابي في شأن الدعاء. وثانيها أن المصنف رحمه الله تعالى صرح باسمه، وقد سبق أن عرفت أن تصريح المصنفين بأسمائهم ليس على وجه المراءة، وإنما قصدوا بذلك معرفة من يؤخذ عنه العلم، فإن العلم لا يؤخذ عن مجهول كما ذكره جماعة من أهل العلم، منهم ميارة المالكي في قواعده، وشيخ شيوخنا محمد حبيب الله الشنقيطي في إضاءة الحالك. وثالثها قوله فراديس الجنان، فالفراديس جمع فردوس، وهو البستان أو الوادي الذي ينبت فيه أنواع كثيرة من النبت. ورابعها ذكر رحمه الله تعالى أن هذا النظم وهو سلم الوصول، أعني النظم الذي نظمه في أصول الفقه، اشتمل على جل ورقات إمام الحرمين، والمراد بورقات إمام الحرمين الرسالة اللطيفة المسماة بهذا الاسم الورقات في أصول الفقه من تصنيف أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني. وقد سمي بإمام الحرمين لأنه جاور في مكة والمدينة 4 سنين. وخامسها قوله الطفيلي، وهو الذي يدخل مع الضيفان بغير دعوة. وسادسها قوله القطب الغوث، فإن هذين اللفظين ليست من الألفاظ التي جاءت في الشريعة للدلالة على مقامات العبودية، وإنما هي من اصطلاحات بعض طوائف المتصوفة، والاستغناء بالكتاب والسنة أولى من السير وراء هذه الاصطلاحات التي قد تشتمل على معان باطلة. وسابعها قوله عمارة مقامه، والمراد بالمقام هو الموضع الذي يشتمل على قبره، فإن المعظمين للأولياء بغير تعظيم الشريعة سموا قبورهم مقامات ومشاهد، وهذه التسمية تسمية باطلة. وثامنها أن المصنف غفر الله له توسل بذوات الصالحين
في دعائه فتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وآله والبخاري ورجاله. والتوسل بذوات الصالحين أو جاههم أو حقهم بدعة ممنوعة باتفاق المسلمين، كما ذكر ذلك جماعة منهم أبو العباس بن تيمية ومحمد الشقيري المصري في القول الجلي.
الحمد لله على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام، أحمده حمدا كثيرا طيبا مصليا على الحبيب المجتبى محمد والآل والأصحاب حملة السنة والكتاب. الافتتاح بالحمد بعد البسملة أسلوب القرآن المجيد، فيتأكد الاقتداء به في افتتاح الكتب والرسائل. وحمد الله تعالى الثناء عليه بصفاته الجميلة وأسمائه المقدسة الجليلة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مسألتين اثنتين. الأولى مشروعية الاستفتاح بالحمدلة بعد البسملة اقتداء بطريقة القرآن الكريم، والتعبير عن هذا الدليل على هذا الوجه فيه نظر، فإن القرآن لم ينزل مدونا على هذه الصورة، أوله بسم الله الرحمن الرحيم ثم الحمد لله رب العالمين، وإنما اجتمع الصحابة رضوان الله عليهم على استفتاح المصاحف بالبسملة ثم سورة الفاتحة التي أولها الحمد لله رب العالمين. فالأولى أن يقال في بيان الدليل الاقتداء بالصحابة رضوان الله عليهم حيث افتتحوا كتابة القرآن الكريم بالحمد بعد البسملة. أما المسألة الثانية ففي بيان معنى الحمد، فذكر رحمه الله أن الحمد هو الثناء على الله عز وجل بصفاته الجليلة وأسمائه المقدسة الجليلة. وفي هذا التعريف نظر من وجوه قد بسطناها في مقام آخر، والمختار أن الحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، كما حققه جماعة من العلماء الكبار منهم أبو العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم في بدائع الفوائد.
والإنعام بكسر الهمزة مصدر أنعم وأوصل النعمة، وهي كل ملائم للنفس يحمد عاقبته، وقيد الحمد بنعمة
تحمد عاقبته. في النسخة الثانية عندكم تحمد، في النسخة الثانية عندكم تحمد أو لا؟
وهي كل ملائم للنفس تحمد عاقبته. وقيد الحمد بنعمة الإيمان والإسلام لأنهما أصل النعمة الدينية والدنيوية، فالنعمة بدونهما استدراج. ولذا قال الأشعري رحمه الله تعالى إن الكافر غير منعم عليه لأن مصيره إلى النار، ومن ثم قيل لا نعمة لله على كافر.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ثلاث مسائل. المسألة الأولى تعريف النعمة، فذكر أن النعمة هي كل ملائم للنفس تحمد عاقبته، وبعبارة أوضح يقال إن النعمة هي القدر الملائم للنفس، كما أن النقمة هي القدر المؤلم للنفس، فإن الأقدار الجارية على الإنسان تنقسم إلى نوعين اثنين، أحدهما القدر الملائم وهو الذي يجري وفق نفس الإنسان ورغبته ويسمى النعمة، والثاني القدر المؤلم وهو الذي يجري على غير وفق نفس الإنسان ورغبته ويسمى النقمة. أما المسألة الثانية فهي التنبيه على
فائدة تقييد الحمد بنعمة الإيمان والإسلام، وذلك أنهما أصل النعمة الدينية والدنيوية، فالنعمة بدونهما استدراج. فأعلى ما من الله عز وجل به على عبده أن جعله من أهل الإيمان والإسلام، كما ذكر هذا جماعة من السلف رحمهم الله تعالى، منهم سفيان بن عيينة الهلالي. أما المسألة الثالثة فهي القول في مسألة كبيرة، وهي هل لله على الكافر نعمة أم لا. وقد حقق هذه المسألة جماعة أكثرهم منزعا وأبسطهم دليلا أبو عبد الله بن القيم في شفاء العليل واجتماع الجيوش الإسلامية وغيرهما. وحاصل ما ذكره هو وغيره من أهل السنة أن يقال إن النعمة نوعان اثنان، أولهما النعمة المطلقة التي تشمل سعادة الدنيا والآخرة، والثانية مطلق النعمة وهي التي تختص بنعم الأشباح دون نعم الأرواح. وإذا علم ذلك فإن لله عز وجل على الكافرين مطلق النعمة وليست لهم النعمة المطلقة، فإن النعمة المطلقة لا تكون إلا لأهل الإيمان، أما مطلق النعمة فإن لهم نصيبا منها، فهم يأكلون ويشربون ويغذون بنعم الله عز وجل، إلا أنهم يحرمون في طمأنينة قلوبهم وانشراح صدورهم من نعمة الإيمان، فهم بهذا الاعتبار من أهل مطلق النعمة وليس من أهل النعمة المطلقة.
بسم الله عليك. والتحقيق أن الإسلام والإيمان واحد وإن اختلفا مفهوما، إذ مفهوم الإيمان التصديق الباطني ومفهوم الإسلام الانقياد الظاهري. وقوله أحمده حمد.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مسألة كبيرة، وهي الفرق بين الإسلام والإيمان، وهل هما شيء واحد أم هما شيئان متباينان. وقد تقدم بسط هذه المسألة غير مرة، وحاصل ما ذكر أن الإسلام والإيمان إذا أطلق على وجه الانفراد دل أحدهما على الآخر، وإذا قرن كان المراد بالإيمان الاعتقادات القلبية، وكان المراد بالإسلام الأعمال الظاهرة.
وقوله أحمده حمد ثان بالجملة الفعلية، لأنها أدل على تولي الحمد بنفسه وأسرع في الدلالة على إنشاء الحمد، لأن الإسمية تحتمل الخبرية والإنشائية. واقتداء بقوله صلى الله عليه وسلم الحمد لله نحمده. ولما كان
حمد المصنف رحمه الله تعالى ربه هنا لوجهين من أساليب البيان، أولهما الجملة الإسمية في قوله الحمد لله على الإنعام، وثانيهما الجملة الفعلية في قوله أحمده حمدا كثيرا طيبا. وقد بين الشارح رحمه الله تعالى وجه حمد الله عز وجل بالجملة الفعلية بعد الجملة الإسمية، وذلك أنها تشتمل على أمرين اثنين، أولهما أن الجملة الفعلية أدل على تولي الحمد بنفسه، فإن المنشئ للحمد بالجملة الفعلية يعرف صراحة بأنه هو الذي تقدم بذلك الحمد وليس مخبرا عن غيره. وثانيهما أن الجملة الفعلية أصرح في الدلالة على إنشاء الحمد، بحيث لا يتطرق إلى الذهن أن الحامد هو غيره، أما الإسمية
فإنها تحتمل الخبرية والإنشائية، فقد يكون الحامد هو وقد يكون الحامد غيره، وهذا هو الذي وقع في السنة النبوية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بينهما في حمد ربه، فكان يقول الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخر الخطبة المعروفة.
بسم الله عليك. ولما كانت نعم الله تعالى على خلقه لا تحصى وصف قوله حمدا بكثيرا ليقابل كثرته كثرتها، ولذا قالوا أفضل صيغ الحمد وأبلغها الحمد لله حمدا موفيا لنعمه ومكافئا لمزيده.
النعم الكثيرة إنما تقابل بالحمد الكثير، وقد كانت هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان مما يحمد به ربه في صلاته أن كان يقول إذا رفع من الركوع ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا إلى آخر التحميدة المعروفة، وكان صلى الله عليه وسلم يطيل صلاة الليل حتى تتفطر قدماه فيقال له فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى أن أفضل صيغ الحمد وأبلغها هو قول الحمد لله حمدا موفيا لنعمه ومكافئا لمزيده، هو قول لجماعة من فقهاء الشافعية وغيرهم. وقد تقدم بيان ضعف هذا القول ووهائه في الفتية التي قرأت في برنامج الدرس الواحد الثاني لأبي عبد الله بن القيم، فإن له فتية تتعلق بهذه الصيغة، بين ضعف القول القائل بأن هذه الصيغة هي أفضل المحامد وأبلغها، لأن أفضل المحامد هو ما حمد الله عز وجل به نفسه في كتابه وبما حمده به الأنبياء والمرسلون والملائكة المقربون وعباد الله الصالحون، وليس في شيء من المنقول في القرآن ولا في السنة ولا في الآثار هذه الجملة.
وطيبا خالصا من شوائب كدر الرياء ونحوه.
فسر المصنف رحمه الله تعالى الحمد الطيب بأنه الخالص من شوائب كدر الرياء ونحوه، وهذا بعض معنى الطيب، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا ما كان طيبا، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. والطيب من الأعمال هو ما اجتمع فيه أمران اثنان، أولهما إخلاص النية، وثانيهما متابعة الشريعة المرضية، وإلى ذلك أشار شيخ شيوخنا العلامة حافظ الحكمي في سلم الوصول بقوله شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معا، وأراد بالإصابة اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا خلا العمل من هذين الأمرين جميعا أو من أحدهما كان خبيثا ولم يكن طيبا.
مصليا حال من فعل أحمد وهي مقارنة لا منوية والمقارنة في كل شيء بحسبه، فمقارنة لفظ للفظ وقوعه عقبه، والحبيب فعيل بمعنى مفعول.
قوله رحمه الله تعالى مصليا حال من فاعل أحمد، يعني المتقدم في قوله أحمده حمدا كثيرا طيبا، هي حال مقارنة لا منوية، والمراد بالمنوية هي المقدرة في المستقبل وتسمى بالحال المنتظرة عند علماء النحو. فأفصح بما ذكر أن هذه الحال مقارنة عنده وليست منوية، ثم بين أن المقارنة تكون نسبية في كل شيء بحسبه، فمقارنة لفظ للفظ وقوعه عقبة كهذه الحال، فإن الذي حمد الله عز وجل بما تقدم كانت حاله حال كونه مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم.
والحبيب فعيل بمعنى مفعول أي المحبوب، ويصح أن يكون بمعنى فاعل أي المحب بضم الميم وكسر الحاء المهملة، فإنه صلى الله عليه وسلم الحائز لأعلى كمال رتب المحبوبية والمحبية، كيف وقد ورثه عنه أجلة أصحابه، كما أصح به قوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه.
ذكر بعض أهل العلم في أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم أنه حبيب رب العالمين، ومن هؤلاء أبو جعفر الطحاوي في عقيدته، ولم يثبت في شيء من الأحاديث وصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف، بل الذي ثبت هو أبلغ وأرفع وهو وصفه صلى الله عليه وسلم بأنه خليل رب العالمين. فوصفه صلوات الله وسلامه عليه بالخلة أولى من وصفه بمجرد المحبة. وقد بين المصنف رحمه الله تعالى أن الحبيب في وصفه صلى الله عليه وسلم له معنيان اثنان: أحدهما أن يكون فعيلا بمعنى مفعول أي المعنى مفعول أي المحبوب، فهو الذي يحبه ربه سبحانه وتعالى، وثانيهما أن يكون بمعنى اسم فاعل أي المحب، فهو الذي يحب ربه سبحانه وتعالى. وكلا هذين المعنيين صحيح في جناب النبي صلى الله عليه وسلم، فربه يحبه وهو صلى الله عليه وسلم يحب ربه. وإذا كان هذا قد وصف به من دون النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه في قوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فوصفه صلى الله عليه وسلم بذلك أولى.
والمجتبى بضم الميم وفتح الموحدة المختار وقوله محمد بدل.
وقد وقعت دلالة على هذا الوصف وهو الاجتباء في السنة المطهرة بالمصطفى، فإن مما ثبت من أوصافه صلى الله عليه وسلم أنه النبي المصطفى، كما صح بذلك الحديث في مسند أحمد. أما المجتبى فإنما هو شيء مقارب من جهة اللغة، والأولى وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالأوصاف التي جاءت في القرآن والسنة، فإنها أكمل وأعظم.
أحسن الله عليكم. وقوله محمد بدل أو عطف بيان من الحبيب، وهو اسم يفيد المبالغة في المحمودية، أي الذي حمد المرة بعد المرة
أي الذي حمد المرة بعد المرة
لكثرة ما جبل عليه من الخصال الحميدة، كما أن اسمه أحمد يفيد المبالغة في الحامدية، لأنه منقول من اسم التفضيل المقتضي للزيادة، فهو صلى الله عليه وسلم أجل المحمودين على الإطلاق وأفضل الحامدين بالاتفاق، ولو لم يكن صلى الله عليه وسلم على فضله ولو لم يكن له صلى الله عليه وسلم على تفضيله على سائر الأنبياء إلا اختصاصه بهذين الاسمين الكريمين وتسميته بهما في الكتب السماوية لكفى، فإن الأول يفيد أنه صلى الله عليه وسلم أفضل قائم بحق الخلق، ولذا كثر حمدهم له، والثاني يدل على أنه أجل قائم بحق الحق تعالى، ولهذا كان أحمد ولهذا كان أحمد الحامدين.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الاثنين الثابتين للنبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن والسنة وهما محمد وأحمد، والفرق بينهما في أعدل الأقوال هو ما ذكره رحمه الله تعالى، فإن تسميته صلى الله عليه وسلم بمحمد دال على كمال أوصافه صلى الله عليه وسلم، حيث استحق أن يحمده الخلق بما له من المحامد الكثيرة والخصال الكاملة الجليلة، واسمه أحمد دال على كمال قيامه بحق الرب سبحانه وتعالى، فهو أبلغ الخلق في حمد الرب عز وجل. وقد بسط ابن القيم رحمه الله تعالى القول في هذه المسألة في جلاء الأفهام.
وآله أمته وقرابته المؤمنون، والأصحاب جمع صاحب، وهو من اجتمع به في حياته مؤمنا به ومات على ذلك.
تقدم القول أن الصحيح في آل النبي صلى الله عليه وسلم هو ما جاء التصريح به بقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إن الصدقة لا تحل لآل محمد. فآل النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين حرمت عليهم الصدقة، وهؤلاء في أصح الأقوال هم بنو هاشم وأزواجه صلوات الله وسلامه عليه، وما عدا هذا القول فإن فيه ضعفا. أما الأصحاب فالمراد بهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابي كما ذكر المصنف هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخللته ردة على الأصح كما ذكره أبو الفضل ابن حجر رحمه الله تعالى في نزهة النظر وتبعه جماعة. والتعبير بالاجتماع كالتعبير باللقي فكلاهما دال على الأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم لكل أحد، ولا يخرج بذلك أحد من الأفراد، بخلاف تعبير من عبر بقوله من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الرؤية إنما هي حظ المبصرين، فخرج بهذا من كان ضريرا غير مبصر. فالتعبير الصحيح إما الإتيان بلفظ يدل على الاجتماع، أو بلفظ دال على اللقاء بأن يقال من اجتمع في النبي صلى الله عليه وسلم أو لقيه.
وقوله حملة بفتح الحاء والميم المهملتين جمع حامل، ككملة جمع كامل. والسنة أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، والكتاب القرآن والصحابة رضي الله عنهم هم الذين حملوا لنا الكتاب والسنن، وقاموا بنصرة الدين وبذلوا فيه مهجهم، وقد انبنى الإسلام وتمهد الشرع على سيوفهم، ولذا تأكد حقهم على الأمة ووجبت محبتهم على الكافة، فقاتل الله الروافض والخوارج وما أقل حياءهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: دعوا لي أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق ملء أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ولله در صاحب الهنزية حيث قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه، فأنى يخطو إليهم خطاء.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا طرفا من الثناء على الصحابة رضوان الله عليهم، إذ أنهم حملة السنة والكتاب إلينا، فقد قاموا بنصرة الدين واجتهدوا في حفظه حتى بلغوه إلى من بعدهم، فلا تزال الأمة تنقل الأخبار المأثورة في هذا الدين بطريقهم رضوان الله عليهم، ومن هنا عظم حقهم ووجبت محبتهم، فقاتل الله من ناواهم
من قالئ وشانئ ومبغض من الروافض والخوارج، وما أحسن ما جاء من درر همزية للبوصيري حيث قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه فأنا يخطو إليهم خطأ، يعني فكيف يصل إليهم شيء من الخطأ. وخطأ بالمد لغة في خطأ بالقصر، جاء بها موافقة للوزن. ومراد أهل السنة لمثل هذه الأقوال عدم اعتقاد عصمة الصحابة رضوان الله عليهم، إلا أنهم مجتهدون إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، كما بينه أبو العباس بن تيمية في آخر العقيدة الواسطية وبسط ذلك شراحها.
وبعد، فالمقصود نظم شاذرات مما تضمن كتاب الورقات، سميته بسلم الوصول إلى الضروري من الأصول، وفق إشارة من الأحباء أجعله ذخيرة للعقبى، وأسأل النفع به كالأصلي، فإنه جل جزيل الفضل. بعد، من الظروف المبنية على الضم لقطعها عن الإضافة لفظا لا معنى، والتقدير بعد الحمد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويؤتى بها للانتقال من نوع من الكلام إلى غيره.
بيّن المصنف رحمه الله تعالى هنا أن هذا الظرف الذي صدر به القول، وهو قوله وبعد، بأنه ظرف مبني على الضم لقطعه عن الإضافة، والمراد بقطعه عن الإضافة هو حذف المضاف إليه لفظا لا معنى، فإنه منوي معنى، فإن معنى الكلام لا يستقيم إلا بوجود المضاف إليه، وهو الذي قدره الشارح بقوله بعد الحمد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الحال هي الحال الوحيدة التي يبنى فيها هذا الظرف، ويعرب في أحوال أخرى مبسوطة في كتب النحو. وهذه الجملة بعد يؤتى بها للانتقال من نوع من الكلام إلى غيره، والفرق بينها وبين أما بعد أن أما بعد يؤتى بها في محل واحد، وهو بعد الانتقال من ديباجة الكلام إلى مقصوده. أما بعد فيؤتى بها للانتقال في أثناء الكلام من مقصود إلى مقصود، فإذا حمد الإنسان وصلى وأراد أن ينتقل إلى المقصود قال أما بعد، فإذا واصل في بيان مقصوده وأراد أن ينتقل إلى أمر آخر منه قال وبعد، ثم لا يزال كذلك حتى يرجع إلى موضع آخر ينتقل إلى مقصود جديد يقول فيه وبعد.
والشذرات بفتح الشين والدال المعجمتين جمع شذرة بفتح فسكون، قطع من الذهب تلتقط من معدنه بلا إذابة، أو خرز يفصل بها النظم أو هو اللؤلؤ الصغار، الواحدة بها إن قاله في القاموس، والمراد نظم مسائل، فشبهت المسائل بالشذرات بجامع الرغبة في كل.
ولا ريب أن مسائل العلوم هي من أجل الشذرات التي تعدل الذهب، بل هي أنفس، فإن العلم حاكم على المال كما بينه ابن القيم رحمه الله تعالى من وجوه كثيرة في كتابه مفتاح دار السعادة، وشتان بين راجع بحظ يظفر به في الدنيا والآخرة وهو العلم، وراجع بحظ ربما لا يجاوز به هذه الدنيا وهو المال.
الله عليك. وقوله مما تضمن كتاب الورقات، أي مما اشتمل عليه كتاب الورقات، وأتى به من التبعضية إشارة إلى أنه لم ينظم كل مسائله بل جلها. وكتاب الورقات هذا كتاب مشهور، ورقات هذا كتاب مشهور متداول منتفع به، خدمه الفحول بالشروح والحواشي، وهو لأبي المعالي المشهور بإمام الحرمين واسمه عبد الملك الحرمين واسمه عبد الملك أحد أئمة الشافعية صاحب التصانيف المفيدة، ووالده الشيخ أبو محمد الجويني بضم الجيم وفتح الواو وسكون الياء المثناة التحتية نسبة إلى جوين ناحية كبيرة بنيسابور. ولد أبو المعالي في المحرم سنة 1400 وتوفي ليلة الأربعاء 25 من شهر ربيع الثاني سنة 78 و400. جاور بمكة والمدينة 4 سنين يدرس المدينة 4 سنين يدرس العلم ويفتي، فلقب بإمام الحرمين. وما أحسن قول تلامذته في رثائه: قلوب العالمين على المقالي، وأيام الورى شبه الليالي. أيثمر غصن أهل العلم يوما وقد مات الإمام أبو المعالي. والسلم المرقاة التي يتوصل بها من سفل إلى علو، واختار تسميته بالسلم تفاؤلا للتوصل به من صغار الفن إلى مطولاته. وقوله إلى الضروري من
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة البيان المفصح عن حقيقة نظمه سلم الوصول، وهو أنه نظم اشتمل على جل كتاب الورقات، فلم ينظم رحمه الله تعالى كل مسائله، بل نظم أكثرها وترك طائفة منها، وربما زاد أشياء يسيرة في أثنائها. وكتاب الورقات هو كتاب مشهور لأبي المعالي الجويني، وهذا الكتاب النافع لأبي المعالي مما أقبل عليه الناس في جميع المذاهب المتبوعة ما عدا مذهب الحنفية الذي ينفرد عن سائر المذاهب الفقهية فيما يتعلق ببناء الأصول. ومن لطيف ما يذكر تنبيها عن هذا الكتاب أن أبا المعالي رحمه الله تعالى لم يترجم كتابه، فليس في كتاب أبي المعالي إلا مواضع يسيرة بوب بها، كقوله الذي يدخل في الأمر والنهي والذي لا يدخل، وقوله فصل في التعارض، وما عدا هذا من الأبواب كالنسخ المتداولة وفيها العام الخاص المجمل الظاهر المؤول على صورة التراجم، فهذا إنما هو من تصرف الناس من بعده. وقد وقع هذا في جملة من المتون، منها الرحبية، فإن الرحبية غير مبوبة أصلا، ومنها الجزرية، فإن الجزرية غير مبوبة أصلا. ومما ينبه إليه أيضا مما يتعلق بكتاب ورقات أن بعض أهل العلم قد شكك في نسبة هذا الكتاب إلى أبي المعالي الجويني، والمختار أن هذا الكتاب هو كتابه، إلا أن ما فيه من مذهب أصولي ليس هو المذهب الذي استقر عليه أبو المعالي الجويني، فإن بين الورقات وكتاب البرهان لأبي المعالي الجويني وهو المعتمد في نقل المذهب الأصولي عن أبي المعالي بينهما طروق في مسائل عدة حرية بأن تفرد بالبحث. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن هذا النظم قد سمي بالسلم، وهي المرقاة التي يتوصل بها من سفل إلى علو، وأنه اختار تسميته بالسلم تفاؤلا للتوصل به من صغار الفن إلى مطولاته. فأراد رحمه الله تعالى أن يكون هذا المثل رافعا لمن تلقاه من صغار مسائل علم أصول الفقه إلى مطولاته ومعاقده، وإنما ينال العلم بهذا الطريق. ومن ظن أنه يأخذ العلم بالهجوم عليه بالقراءة في المطولات كمن يزهد في الورقات وجفة الأطفال والبيقونية استغناء بالمطولات، لا يرجع على نفسه ولا على من يطوف به بالنفع. وطريق العلم جادة مطروقة منذ قرون، فالعاقل من المتعلمين هو الذي لا تزيغه اجتهادات المجتهدين من المعلمين الذين ربما رأوا في أنفسهم كفاءة وقوة وقدرة وهي ليست عند كثير من الناس، فأرادوا حمل الناس عليها فرجعوا بالعنى والمشقة على أنفسهم وعلى الناس. فينبغي لطالب العلم أن يحرص على لزوم الجادة في الطلب، وأن يلذ بقراءة المختصرات وحفظها واستشراحها، فإنها التأسيس العلمي على الحقيقة لطالب العلم. وما نراه من الفوضى العلمية وقلة الخبرة بمسائل العلم وصعوبة تخريج الفروع على الأصول والنكوص عن الفتية في النوازل والقوارع بالابتناء على الكتاب والسنة وأصول الفقهاء، إنما هو لخروج كوكبة من المنتسبين إلى الشريعة لم يتلقوا العلم بهذه الطريقة، وإنما تلقوا العلم عن طريق المحاضرات الثقافية في الجهات الأكاديمية، وهي وإن كان فيها خير إلا أنها ليست طريق العلم، وإنما يستعين بها الإنسان ولا يبلغ بها إلا أن يأخذ مفتاحا مسلوما لباب مكسور، وإنما يؤخذ العلم بما سبق أخذه من السلف رحمهم الله تعالى. ولا يعني هذا أن الدراسة في تلك المقار الأكاديمية يستغنى عنها، فصارت هذه ضرورة من ضرورات التعليم، ولهذا القول بقطة، ولكن المراد التنبيه على أن طالب العلم ينبغي أن يحرص أن يأخذ علمه كما أخذه السالفون، فإن العلم ميراث باق في هذه الأمة يأخذه الخالف عن السالف، وإنما أخذه من سبق بحفظ المختصرات وفهمها قبل الترقي إلى المطولات. أما من يقرأ في روضة الناظر ويستشرحها قبل أن يقرأ في الورقات ويستشرحها، فهذا لعمري مذبوح بغير سكين.
بسم الله عليك.
وقوله إلى الضروري من الأصول، المجرور يتعلق بالموصول، والضروري ما تدعو الضرورة إلى معرفته، وتمس الحاجة إلى تعلمه من مسائل أصول الفقه التي لا غنى للطالب عن معرفتها. وليس المراد بالضروري البديهي لعدم ملائمته هنا. وقوله وفق
بيّن المصنف رحمه الله تعالى أن معنى الضروري في تسميته لهذا النظم بسلم الوصول إلى الضروري من الوصول، يعني تلكم المسائل التي تمس الحاجة إليها ويلزم طالب العلم معرفتها، والعلم معرفتها، ولا يريد بذلك البدهي الذي يسبق إلى الذهن، فإن هذا المعنى ليس مرادا هاهنا.
وقوله وفق إشارة إلى آخره، أي موافقة إشارة، فهو منصوب مفعول له معمول لقوله نظم الشذرات. ومن الأحباء صادرة من بعض الأحباء جمع حبيب، والمراد به العلامة النوراني والعارف الرباني السيد محمد الشريف ابن أخي أستاذنا العارف بالله سيدي ومولاي محمد بن أبي القاسم حفظه الله، وأيده ونفع به ووفقه وأسعده، والذخيرة بالذال والخاء المعجمتين، ما يعد للحاجة والعقبى بضم فسكون للآخرة، وطلب من الله تعالى أن ينفع بهذا النظم كما نفع بأصله وهو كتاب الورقات، والجزيل العظيم والفضل الإفضال والإنعام. تنبيه
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ما أضمره في النظم بتسمية من أشار عليه بنظمه، وهو قرينه الشيخ محمد الشريف ابن شيخه محمد ابن أبي القاسم الهاملي رحمة الله على الجميع. ومن لطيف ما يذكر بضم النظير إلى النظير أن علامة الجنوب حافظ الحكمي رحمه الله تعالى له نظم اسمه سلم الوصول، وقد نظمه أيضا وفق إشارة من لا بد من امتثال سؤله الممتثل، وهو شيخه العلامة عبد الله القرعاوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله عليه. تنبيه، حيث أقول الأصل فالمراد كتاب الورقات، وحيث أقول شارح الأصل فالمراد العلامة محمد الحطاب المالكي رحمه الله تعالى.
نبه المصنف رحمه الله تعالى هاهنا إلى اصطلاح سيذكره مرات وكرات في كتابه. ومن آداب التصنيف أن يذكر المصنف في صدر كتابه ما له من اصطلاح خاص، كهذا الموضع فإن صاحب هذا الكتاب اصطلح على أن يقصد بقوله في الأصل كتاب الورقات، وأن يقصد بقوله شارح الأصل العلامة محمد الحطاب المالكي رحمه الله صاحب قرة العين بشرح ورقات إمام الحرمين، وهو شرح لطيف. وقد جرت العادة في الديار النجدية والحجازية على إقراء هذا الشرح بعد إقراء كتاب الورقات، فكان الطلبة إلى وقت قريب يقرؤون ابتداء في أصول الفقه كتاب الورقات، حتى إذا أتموه قرأوا هذا الكتاب وهو قرة العين للحطاب الرعيني.
بسم الله عليك. تعريف أصول الفقه: أما أصول الفقه في الاستدلال بطرقه على سبيل الإجمال، ثم أصول الفقه لفظ ركبا من مفردين صار بعد لقبا، فالأصل ما الفرع عليه يبنى، والفقه إن تكن به قد تعنى، معرفة الأحكام ذات الاجتهاد شرعية، وتلك سبعة تراد. أما حرف شرط وتفصيل: الشرط لازم لها، التفصيل غالب فيها.
ما المراد بهذا الرمز صاد والشين؟ سمعي ما
صاد النص شين الشرح.
سن. صاد النص شين الشرح. وهذه المعاني التي ذكرتموها كلها صحيحة، لكن هم يريدون بذلك صاد النص الذي هو المتن أو النظم، والشين الشرح.
بسم الله. وقول أصول الفقه أي تعريف الفن المسمى بأصول الفقه، وعرفه بأنه الاستدلال بطرق الفقه، وسكن الراء للضرورة على سبيل الإجمال لا على سبيل التعيين كمطلق الأمر والنهي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع والقياس والاستصحاب والعام والخاص المبحوث عن أولها بأن خاص المبحوث عن أولها بأنه للوجوب حقيقة، وعن الثان بأنه للحرمة كذلك، وعن البواقي بأنها حجج، بخلاف طرق الفقه الموصلة إليه على سبيل التعيين والتفصيل، بحيث إن كل طريق توصل إلى مسألة جزئية تدل على حكمها نصا أو استنباطا، نحو أقيموا الصلاة ولا تقربوا الزنا، وصلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة، والإجماع على أن لبنت الإبن السدس مع بنت الصلب حيث لا عاصب لها، وقياس الأرز على البر في الربا، واستصحاب الطهارة لمن شك في بقائها، فإن هذه الطرق ليست من أصول الفقه وإن ذكر بعضها تمثيلا. قال: الأصل أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها، والناظم عرف أصول الفقه بالاستدلال بطرقه الإجمالية، والاستدلال الاحتجاج، وهو طلب الدليل، ويعني إثبات المسائل الفقهية بالقواعد الأصولية. قال شارح الأصل: أصول الفقه ترجع إلى معرفة ثلاثة أشياء: طرق الفقه الإجمالية وكيفية الاستدلال بها، وصفات من يستدل بها وهو المجتهد، وكيفية الاستدلال بالطرق الإجمالية من حيث تفصيلها وجزئياتها عند تعارضها كترتيب الأدلة في التقديم والتأخير وما يتبع ذلك من تقديم الخاص على العام، وإنما حصل التعارض فيها لكونها ظنية، إذ لا تعارض بين قاطعين. وبعد أن عرف أصول الفقه وهو معناه اللقبي الذي جعل علما على هذا الفن، أشار إلى معناه الإضافي، وهو ما يفهم من مفرده عند تقييد الأول بإضافته إلى الثاني،
وقوله لفظ ركب ببناء ركب للمجهول أي لفظ مركب من مفردين، والمراد بالمفرد هنا ما يقابل المركب، لأن أحد اللفظين وهو أصل وهو أصول جمع. وقوله صار بعد التركيب لقبا أي اسما مشعرا بمدح هذا الفن بابتناء الفقه عليه. وأشار إلى بيان معنى الأصل لغة بقوله فالأصل ما الفرع عليه يبنى، يعني الأصل ما يبنى عليه غيره، كأصل الجدار أساسه وأصل الشجرة أي طرفها الثابت في الأرض، والفرع ما يبنى عليه غير والفرع ما يبنى على غيره، ويفهم من تعريف الأصل. وأشار إلى تعريف الفقه، وأما معناه لغة فهو الفهم. وقوله إن تكن به الضمير للفقه، وتعنى مبني للمجهول أي تهتم، وقوله معرفة الأحكام إلى آخره. المراد معرفة الأحكام الشرعية الاجتهادية أي التي طريقها الاجتهاد، كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة، وأن الزكاة واجبة في مال الصبي وغير واجبة في الحلي المباح، بخلاف ما ليس طريقه الاجتهاد، كالعلم بأن الصلوات الخمس فريضة وأن الزنا محرم، فلا يسمى معرفة ذلك فقها، لأن معرفة ذلك يشترك فيها الخاص والعام. والمراد بالمعرفة هنا العلم بمعنى الظن، وأطلقت المعرفة التي هي بمعنى العلم على الظن، لأن المراد بذلك ظن المجتهد الذي هو لقوته قريب من العلم. فخرج بالأحكام الشرعية الأحكام العقلية كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين، والحسية كالعلم بأن النار محرقة، وأن في الأحكام بالاستغراق فيشمل جميع الأحكام.
هذه الجملة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في بيان معنى أصول الفقه مما يضيق المقام عن تنقيدها وبيان نقدها وبهرجها، إلا أننا نذكر قولا جامعا يستفيد به طالب العلم تعريف أصول الفقه، فنقول إن المركبات الإضافية ينبغي أن تعرف أولا باعتبار مفرديها، ثم تعرف ثانية باعتبار المركب الإضافي كله. مثاله شروط الصلاة، فإن المعرف لشروط الصلاة ينبغي أن يبتدئ أولا بتعريف المفردين، فيعرف الشرط على وجه الإفراد، ثم يعرف الصلاة على جهة الإفراد، فإذا انقضى من هذه المقدمة رجع مرة ثانية فعرف شروط الصلاة باعتبار كونها لقبا على طائفة من المسائل المتعلقة في صلاة الإنسان. وهذه القاعدة في المركبات الإضافية عامة أهل العلم لا يعملونها إلا في موضع واحد وهو أصول الفقه، أما سهو أصول الفقه، أما سائر أبواب العلم كهذا المثال الذي ذكرنا شروط الصلاة أو مصطلح الحديث أو غيرها، فتراهم يغفلون عن هذه القاعدة. ومن هنا يعلم طالب العلم أن أهم ما عليه هو فهم القواعد والأصول التي تختصر له التعلم، فأنت تستفيد من أن الجادة المرضية في تعريف المركبات الإضافية أن تعرف على هذا الترتيب، فتعرف أولا مفرديها، ثم تعرف ثانية هذا المركب الإضافي الذي جعل لقبا لطائفة من المسائل العلمية. وإذا فهم هذا فإننا نقول في أصول الفقه إن أصول الفقه تعرف أولا باعتبار مفرديها على وجه الإيجاز المناسب للمقام. فنقول الأصول جمع أصل، والأصل في اللغة هو أساس الشيء، ومنه قوله تعالى كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. أما الأصل في الاصطلاح فإنه يطلق عند الأصوليين على معان منها الدليل والقاعدة المستمرة والمقيس عليه، أما الفقه فهو في اللغة الفهم، وفي الشرع ايش؟
يا بدر نعم لا نعلم أحدا من أهل العلم قال مثل ما قلتم أبدا. سمي أخي. سبب هذا الخلط بين الحقائق الشرعية والمعاني الاصطلاحية، أنا لم أقل الفقه اصطلاحا، قلت الفقه شرعا، وفرق بين الشيء شرعا وبين الشيء اصطلاحا. فالفقه شرعا ذكرنا هذا غير مرة، لكن لما يراجع هذا اصطلاحي، هو إدراك خطاب الشرع والعمل به، هو إدراك خطاب الشرع والعمل به، وهو المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقد بسطنا هذا في مقام آخر. أما الفقه اصطلاحا فهو إيش؟ سم محمد. معرفة الأحكام الشرعية إيش؟ لا اصطلاح هو شرع. الفقه اصطلاحا له معنيان، أحدهما معناه عند الفقهاء وهو الأحكام الشرعية الطلبية، والثاني معناه عند الأصوليين وهو الأحكام الشرعية الطلبية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. والفرق بين المذهبين أن الفقهاء يدخلون في الفقه المسائل الاجتهادية وغير الاجتهادية، أما الأصوليون فإنهم لا يرون الفقه إلا المسائل الاجتهادية، وهذا هو الذي نبه عليه الشارح في قوله: الأحكام الشرعية الاجتهادية التي طريقها الاجتهاد، كالعلم بأن النية في وضوء واجبة، إلى أن قال: بخلاف ما ليس طريقه الاجتهاد، كالعلم بأن الصلوات الخمس فريضة وأن الزنا محرم، فلا يسمى معرفة ذلك فقها، يعني عند من؟ عند الأصوليين دون الفقهاء. إذا علم هذا وتصور السامع أصول الفقه باعتبار المفردين، حينئذ يبقى تعريف أصول الفقه باعتبار كونها مركبا إضافيا، فيقال: أصول الفقه هي القواعد التي تؤسس عليها مباشرة الأحكام الشرعية الطلبية من أدلتها التفصيلية. والمراد بالتأسيس المباشر يعني الذي تبنى عليه المسائل، بخلاف التأسيس غير المباشر كالمتعلق بتثبيت الدليل أو صحة دلالته مما يبحث دلالته، مما يبحث في مصطلح الحديث أو في علم اللغة،
وهذه الجملة المحققة يحتاج بسطها إلى وقت طويل، وأنا أنبه على جمل من الخطأ في ذلك، منها أن كثيرا من المتكلمين على الفقه لا يميزون بين الفقه الذي هو اصطلاح للفقهاء وبين الفقه الذي هو اصطلاح للأصوليين، بحيث يعلم أن الفقه المبحوث عنه في كتب أصول الفقه هو المتعلق بالاجتهاد دون ما كان تقليدا بنقل الفروع. ولذلك كان بعض المحققين كأبي محمد بن عبد السلام يقول إنما هؤلاء فروعيون وليسوا بفقهاء، يعني حملة فروع منقولة في كتب الفقه وليس لهم آلة اجتهاد. ومنها أن كثيرا من المتكلمين على هذه المسائل يطلقون الأحكام الشرعية، فتجدهم يقولون الأحكام الشرعية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، وهذا خطأ، لأن الأحكام الشرعية تتنوع إلى نوعين اثنين، أحدهما الأحكام الشرعية الخبرية التي يراد بها التصديق كقولنا إن الله خالق كل شيء، والثاني الأحكام الشرعية الطلبية، والأول ليس مبحوثا في هذا الفن، وإنما المبحوث هو الأحكام الشرعية الطلبية، فلا بد من تقييدها بهذا القيد. ومن الخطأ أيضا تقديم كلمة معرفة أو ما نزل منزلتها، لأن الصحيح أن العلوم لا تتعلق بالمعرفة التي تقوم بالمتلقي، فيوصف العلم بأنه معرفة الأحكام الشرعية أو معرفة القواعد أو معرفة الأصول، بل يقال هو الأصول أو هو القواعد أو هو الأحكام، ولعل الله ييسر ذلك في شرح المتون، فإن فائدة شرح المتون أن تفصل فيها هذه المسائل، لأن المقصود هو بيانها بخلاف التعليق على مثل هذه الكتب، فإن المراد هو التقرير الذي يميز به الإنسان المسائل. بقي مما يتصل بالجملة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى التنبيه على أشياء، أولها تعريف الفرع، فإن المصنف رحمه الله تعالى كصاحب الأصل وشارحه إنما ذكروا تعريف الفرع في اللغة وهو ما يبنى عليه غيره، أما الفرع في الاصطلاح فإنه يطلق على معنيين اثنين اتفاقا، وعلى معنى ثالث استنباطا، فأما المعنيان اللذان اتفق عليهما فأولهما خطاب الشرع المتعلق بصفة فعل العبد، وثانيهما المقيس الذي سيأتي إن شاء الله تعالى في القياس، فإن القياس له أربعة أركان، أحدها المقيس، وثانيها المقيس عليه، ثالثها العلة، ورابعها الحكم. فمثلا الحبوب المخدرة ملحقة بالخمر، فتكون الخمر أصلا مقاسا عليه، وتصير الحبوب المخدرة هي المقيس. أما المعنى الثالث وهو المستنبط، وهو أن المراد بالفرع المسألة الاجتهادية، كما أن الأصل هو المسألة غير الاجتهادية، وهذا المعنى هو المراد في قولنا أصول الدين وفروع الدين، فإن أصول الدين هي المسائل التي لا تقبل الاجتهاد، وفروع الدين هي المسائل التي تقبل الاجتهاد، ومن عرف الأصول بغير هذا المعنى فقد وقع في موافقة المعتزلة. وقد أخطأ بعض المتأخرين حيث نسبوا إلى شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم إبطال هذين اللقبين للدلالة على أنواع من العلم، فإن هذين العلمين إنما قصد إبطال المعنى الذي ذهبت إليه المعتزلة، وهو أن الأصول هي المسائل التي يكفر بها وتتعلق بالاعتقاديات، والفروع هي المسائل التي لا يكفر بها وتتعلق بالأحكام الطلبية، فإن هذا خطأ، فإن من الفروع عندهم ما هو أصل في الدين، فالصلاة عندهم فرع لكنها في الدين أصل، وإنما الدين أصل، وإنما المعنى الصحيح لأصول الدين وفروع الدين هو أن الأصول المسائل التي لا تقبل الاجتهاد، والفروع هي المسائل التي تقبل الاجتهاد. ولهذا بسط سواء تعلق بباب الاعتقاديات أو بباب الطلبيات. أما الأمر الثاني الذي ينبه إليه فهو التنبيه إلى أن الأحكام المبحوثة فيها في أصول الفقه هي الأحكام الشرعية، وليس غيرها من الأحكام كالأحكام الحسية أو العقلية أو العرفية أو اللغوية. والمراد بالحكم الشرعي هو الخطاب الشرعي، هو الخطاب الشرعي المتعلق بما لا يصح فعلا للعبد تصديقا، أو المتعلق بفعل العبد اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. وهذا التعريف جامع لنوعي الحكم الشرعي، فإن الحكم الشرعي كما عرف إما أن يكون حكما شرعيا خبريا، وهذا هو الذي لا يصح أن يكون فعلا للعبد ككون الله عز وجل خالق كل شيء. والثاني الحكم الشرعي الطلبي، وهذا هو المتعلق بفعل العبد اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. وهذا الحكم الشرعي الطلبي هو الذي يبحث في الفقه وفي أصوله، أما الحكم الشرعي الخبري فهو الذي يبحث في علم الاعتقاد. والحكم الشرعي الطلبي وهو المتعلق بفعل المكلف أو بفعل العبد اقتضاء أو تخييرا أو وضعا يجعله أهل العلم قسمان اثنان، قسمين اثنين، أحدهما الحكم الشرعي التكليفي وهو المتعلق بفعل العبد اقتضاء أو تخييرا، وثانيهما الحكم الشرعي الوضعي وهو المتعلق بما جعله الشرع من علامات في الأحكام الشرعية ويسمونه الحكم الوضعي. وهذا الاصطلاح صحيح في النوع الثاني غير صحيح في النوع الأول، فإن تسمية الأحكام الشرعية بالتكليفية إنما هو اصطلاح اصطلحت عليه الأشاعرة والمعتزلة، وأصله مبني على قول الأشاعرة في أفعال الله وأنها خلية من الحكم الحكمة والتعليل، فإنهم لا يرون أن اللام في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لا يرون أنها لام التعليل، ولذلك فإنهم ينكرون الحكمة والتعليل في أفعال الله. وعلى هذا يكون الله عز وجل أمرنا بالصلاة لا لعلة، ونهانا عن الزنا لا لعلة، وأمرنا ببر الوالدين لا لعلة، ونهانا عن قطع الأرحام لا لعلة، فلماذا إذن؟ قالوا يكون تكليفا، والتكليف هو الذي يلحق العبد فيه مشقة عندهم. وقد بين هذا أبو العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم، ووجدت في عبارة لابن القيم في مدارج السالكين تسمية الحكم التكليف بالحكم التعبدي، فإنه قال وقواعد العبودية التي تدور عليها خمس، الواجب والمستحب إلى آخر الأنواع المعروفة. فاستنبط من قوله أن الأولى تسميته بالحكم التعبدي ولا يسمى بالحكم التكليفي، وهذا هو الموافق للقرآن والسنة المبني على قواعد أهل السنة، وما عدا ذلك فإنه مخالف لأصولهم وقواعدهم، وهو وإن كان مصطلحا دارجا لا بد من بيان حقيقته.
السلام عليكم.
وقوله وتلك سبعة ترام، الإشارة ترجع
تلك سبعة تراد في النظم، وتلك سبعة تراد. نعم.
وقوله وتلك سبعة تراد، الإشارة ترجع إلى الأحكام الشرعية وجعلها سبعة اصطلاح لإمام الحرمين وعند الجمهور خمسة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور أي الحرام والمكروه. وزاد الأصل الصحيح والباطل، لأن الصحيح إما واجب أو غيره والباطل داخل في المحظور. فالفقه العلم بهذه السبعة أي معرفة جزئياتها، أي الواجب والمندوب أي الواجبات والمندوبات والمكروهات والأفعال الصحيحة والأفعال الباطلة. والباطلة كالعلم بأن هذا الفعل مثلا واجب وهذا مندوب وهذا مباح وهذا محظور وهذا مكروه وهذا صحيح وهذا باطل. وليس المراد العلم بتعريفاتها، فإن ذلك من علم أصول الفقه.
هذا الذي ذكره الشارح رحمه الله بأن الأحكام الشرعية بقسمتها إلى سبعة أقسام إنما هو اصطلاح لإمام الحرمين، صحيح بهذا الاعتبار، غير صحيح باعتبار، غير صحيح باعتبار آخر. فإن الحنفية أيضا يسبعون الأحكام التعبدية التي تسمى عندهم بالأحكام التكليفية، فهم يقولون إنها الفرض والواجب والمندوب والمباح والمحرم، والمكروه كراهة تحريمية، والمكروه كراهة تنزيهية. فهم يوافقون ما ذكره أبو المعالي من جهة العدل، لكنهم يخالفونه من جهة المعدود. والمختار هو قسمة هذه الأحكام إلى قسمين: أحدهما الأحكام التعبدية، والآخر الأحكام الوضعية. والأحكام التعبدية هي الخمسة المعروفة التي تسمى بالأحكام التكليفية، أما الأحكام الوضعية فهو ما وضعه الشرع علامة لشيء، وهو ثلاثة أقسام: أحدها وضع سبب، وثانيها وضع شرط، وثالثها وضع منع، ويتخرج عليها الصحة والفساد والبطلان والعزيمة والرخصة مما بسطه في مقام آخر يناسبه. ثم إن تعبير كثير من الفقهاء والأصوليين عن هذه الأحكام إنما ينظر فيه إلى العبد، فتجدهم يقولون الواجب المندوب المحرم باعتبار تعلق الحكم بالعبد. والمختار أن يعبر عن هذه الأحكام باعتبار صدورها من الرب سبحانه وتعالى، فيقال الإيجاب والنفل والتحريم والكراهة والتحليل. فهذه هي الأنواع الخمسة للحكم التعبدي التي جاءت في القرآن والسنة. فسواء السبيل أن تقول الإيجاب ولا تقول الواجب، وأن تقول النفل ولا تقول المستحب، وأن تقول التحليل ولا تقول الإباحة، وأن تقول التحريم ولا تقول المحرم، وأن تقول الكراهة ولا تقول المكروه.
نعم. السلام الله عليكم. تعريفات الأحكام السبعة: الواجب الذي ترتب الثواب بفعله وتركه به العقاب، والندب ما الثواب فيه صاحي وينتفي الأمران في المباح، وواجب بعكسه جاء الحرام، وعكس مندب فمكروه يرام، ثم الصحيح ما به يعتد وباطل بعكسه يحد. أول الأحكام الواجب، وأشار إلى تعريفه بقوله الواجب الذي ترتب الثواب بفعله، الباء في بفعله للسببية، يعني أن الواجب يكون بسبب فعله الثواب. وقوله وتركه به العقاب، والباء في به للسببية، والمعنى أن الواجب ما يثاب على فعله ويترتب العقاب على تركه. وأشار إلى تعريف المندوب بقوله والندب ما فيه الثواب صاحي، الندب أي المندوب ما يتاب على فعله ولا يعاقب على تركه. وقوله صاحي منادا لحذف حرف النداء أن يا صاحبي فترخيمه شذوذ لأنه ليس بعلم. وأشار إلى تعريف المباح بقوله وينتفي الأمران في المباح. أراد بالأمرين الثواب والعقاب، يعني أن المباح ما لا يتاب على فعله ولا يعاقب على تركه. وأشار إلى تعريف الحرام بقوله وواجب بعكسه إلى آخره، يعني أن تعريف الحرام بقوله وواجب فنقول فيه هو ما يتاب على تركه ويترتب العقاب على فعله. وأشار إلى تعريف المكروه بقوله وعكس مندوب إلى آخره، يعني أن تعريف المكروه على عكس تعريف المندوب فنقول هو ما يتاب على تركه ولا يعاقب على فعله. وأشار إلى تعريف الصحيح بقوله.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة تعريف الأحكام التعبدية التي يسمونها بالأحكام التكليفية، ثم ذكر هذه الأحكام باعتبار تعلقها بالعبد، والمختار التعبير عنها باعتبار تعلقها بالله عز وجل، لأن أصل المسألة هو الحكم، والحكم حظ الله عز وجل كما قال الله عز وجل إن الحكم إلا لله. فالتأدب أن تضاف هذه الأحكام إليه ولا تضاف إلى العبد، فيقال فيها الإيجاب والتحليل والكراهة إلى آخر ما تقدم. ثم إنما ذكره الشارح تبعا لغيره من الأصوليين لا يخلو من تعقبات، كقولهم ما يثاب على فعله أو يثاب على تركه، فإن الإثابة لا تحصل بمجرد الفعل أو الترك، بل لا بد من قصد الامتثال، فلا بد من زيادة قيد الامتثال بأن يقال مثلا الواجب هو ما يثاب على فعله امتثالا، والمحرم هو ما يثاب على تركه امتثالا، لأن فاعل الواجب وتارك المحرم بغير قصد الامتثال لا يثاب عليه، كان يفعله موافقة لطبعه أو جريانا مع عادة قومه. وكذلك قولهم فيما يتعلق بالعقاب ويترتب على تركه العقاب، فإن هذا الترتب قد يتخلف، فإن العبد قد يترك واجبا أو يواقع محرما ثم لا يعاقب عليه، بل يتفضل الله عز وجل عليه فيغفر له زلته ويقيل عثرته. فسواء السبيل أن يقال ويستحق على فعله العقاب أو ويستحق على تركه العقاب باعتبار الحكم، فلا بد من التعبير بالاستحقاق، فهو الصواب دون غيره من هذه الألفاظ التي درجوا عليها. وينبغي أن تعلم وراء هذا أن من الخطل الحاصل في كتب هذا الفن هو العدول عن الألفاظ الشرعية الدالة على هذه الأحكام إلى ألفاظ اصطلاحية تنازعوا فيها. مثاله المستحب، فإن المستحب اصطلاح غير موجود في الكتاب ولا في السنة بهذا المعنى الذي أراده الفقهاء والأصوليون، ولكننا نجد في الكتاب والسنة النفل، بل وجدنا هذا جليا في الحديث القدسي المخرج في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن الله عز وجل قال ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بإيش؟ بالنوافل حتى أحبه. فسماها الرب سبحانه وتعالى في هذا الحديث بالنوافل. فسواء السبيل، وصواب القول هو أن يقال النفل ولا يقال السنة، لأن لا يقال السنة لأن السنة تطلق في الشرع على الدين كله، وقد تطلق أحيانا على بعض هذا المعنى، ولا يقال كذلك المستحب، لأن ثم حقيقة شرعية استغنى بها وهي النفل. ومثله التحليل، فإن الإباحة معنى عام قد يكون شرعيا وقد لا يكون شرعيا، أما التحليل فهو الذي جاء في القرآن والسنة، كما قال الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائك. فينبغي أن يعلم طالب العلم أن هذه الاصطلاحات ينبغي أن ترد إلى القرآن والسنة، ثم تعرف باعتبار تعلقها بحكم الرب سبحانه وتعالى. إذا علم هذا فإننا نقول: أولا، الإيجاب هو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء اللازمة، هو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء اللازمة، كقوله تعالى أقيموا الصلاة. ونقول ثانيا: الاستحباب أم النفل؟ النفل هو الخطاب إيش؟ الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم، كقوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، آية المكاتب. ونقول ثالثا: التحريم هو الخطاب الشرعي الطلبي ايش؟ المقتضي للترك اقتضاء. انا ما اريدكم ترددون كلامي، انسان يفهم، خلاص بنينا القاعده في التوابع فانتم ابنوا عليها، لان التحريم يقابل الايجاب، يقابل الايجاب، فيقال هو المقتضي للترك اقتضاء لازما. ونقول رابعا: الكراهة هي الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل
ترك.
للترك المقتضي للترك اقتضاء غير لازم. مثال التحريم قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم. ومثال الكراهة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الأخذ والإعطاء بيد الشمال. ونقول خامسا: التحليل هو الخطاب الشرعي ايش؟ الطلبي. نعم هاني، لا إذا كان غير مقتضي وش يصير؟ المخير بين الفعل والترك،
بسم الله عليك. وأشار إلى تعريف الصحيح بقول
مما ينبه إليه أن مما يعينك على فهم مسائل أصول الفقه هو كثرة النظر في القرآن والسنة، لأن عامة الأصوليين بنوا قواعدهم على العلوم العقلية، كما أشار إلى ذلك ابن خلدون في مقدمته، وقد صدق ابن خلدون، فإن من فحص هذا العلم رأى صحة ذلك. فإنك تستغني بنص من كلام الله أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن سلسلة طويلة بين إرادة واعتراض في مطولات أصول الفقه. أضرب لكم مثلا بحديث المغيرة بن شعبة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهاد، وكره لكم قيل وقال كثرة السؤال وإضاعة المال إلى آخره. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين التحريم والكراهة بما لا يدع محلا للاعتراض أو الإراد. فإن قال قائل فإن الله عز وجل ذكر أصنافا من المحرمات ثم قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، وعلى هذا فالكراهة تطلق في الشرع على ما يراد تركه تركا لازما وعلى ما لا يراد تركه تركا غير لازم، فيقال إن المراد في هذه الآية هو المعنى اللغوي للكراهة وليس المعنى الشرعي، فالمراد به المبغوض، يعني كل ذلك مبغض عند الله غير محبوب. أما المعنى الشرعي فقد جاء هذا الحديث بينا لأن العطف دال على المغايرة، ولا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما بما ضرب من الأمثلة.
وأشار إلى تعريف الصحيح بقوله ثم الصحيح ما به يعتد، يعني أن الصحيح هو ما يعتد به ببناء يعتد للمجهول بأن يكون قد جمع ما يعتبر فيه شرعا عقدا كان أو عبادة. زاد الأصل في تعريف الصحيح ويتعلق به النفوذ بالذات المعجمة وهو البلوغ إلى المقصود كحل الانتفاع بالبيع والاستمتاع في النكاح، وأصله من نفوذ السهم أي بلوغه المقصود. أشار إلى تعريف الباطل بقوله وباطل بعكسه يحد ببناء يحد للمجهول، يعني أن الباطل هو ما لا يعتد به بأن لم يستجمع ما يعتبر فيه شرعا عقدا كان أو عبادة ولا يتعلق به النفوذ أي المضي. قال شارح الأصل العقد في الاصطلاح يوصف بالنفوذ والاعتداد والعبادة توصف بالاعتداد فقط.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الصحيح والباطل تبعا لأصله، وهو عند كثير من الأصوليين من جملة الحكم الوضعي والمختار الوضعي، والمختار أن الصحة والبطلان إنما هي من آثار الحكم الوضعي. أما الحكم الوضعي فهو الخطاب الشرعي الطلبي بوضع شيء علامة لشيء، وهذا الوضع كما تقدم ينقسم إلى ثلاثة أنواع، أحدها وضع سبب، وثانيها وضع شرط، وثالثها وضع منع. ومن آثار هذا الوضع الصحة والفساد والصحيح والفاسد، والمختار كما تقدم أن تنسب هذه الأحكام إلى الرب سبحانه وتعالى وأن لا تعلق بفعل العبد، فيقال الصحة والفساد أو الصحة والبطلان، وتعرف بهذا الاعتبار، وحينئذ نقول إن الصحة هي الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين، بموافقة الحكم الشرعي لو أن إنسانا قام فصلى ركعتين، هاتان الركعتان تحتمل أن توصف بوصف من اثنين، أحدهما أنهما صحيحتان وثانيهما أنهما باطلتان. فإذا كان فعله موافقا للحكم الشرعي صارتا صحيحتين، وإن كان مخالفا صارت باطلتين. فلو أن إنسانا صلى ركعتين بلا وضوء فصلاته لماذا؟ لأنه خالف الحكم الشرعي. وإن صلاهما بوضوء صارتا صحيحتين لأنهما وافقا حكم الشرعي. وعلى هذا ماذا يقال في تعريف البطلان؟ ابنوا على هذا التعريف. هو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين بمخالفة الحكم الشرعي. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في أثناء كلامه أن العبادة والعقل توصفان بالاعتدال معا، أما العقل فيزيد وصفا آخر وهو النفوذ، والمراد بالنفوذ هو التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه كعقد البيع، فإنه إذا وقع العقد وتم لم يستطع البائع أو المشتري أن يرجع ما لم تكن ثم قرينة معتد بها شرعا في إبطال عقد البيع. وإلى هذا القدر نقف، فإنه المناسب لحال هذا الفن لا سيما في صدوره، فإن هذا الكتاب ربما أول مرة نقرأ في هذا البرنامج في أصول الفقه، وربما تغير شيء كثير على الإخوان بما تقدم من الكلام مع تأخر الوقت في البداءة بسبب صلاة الاستسقاء. فالأمثل أن نقتصر على هذا القدر مع شد هذا القدر مع شد العزم إن شاء الله تعالى على التبكير في درس العصر ومد الوقت فيه مع درس العشاء. وينبغي للطالب أن لا يجزع من تحقيق الفنون، فإن رجوع الإنسان إلى بلده بتحقيق مسألة واحدة خير من إقامته شهرا كاملا يكرر منقولا ولا يفهم صحيحه وباطله. كهذه المسألة الكبيرة الأحكام التكليفية، فكم من دارس درس وقام كما جلس فردد القول الذي بني على قواعد الأشاعرة والمعتزلة في باب أفعال الله عز وجل ولم يميز طريقة أهل السنة في هذا الباب. وهذا من العلوم التي انتقلت من أهل السنة إلى مخالفيهم، إن هذا الفن وضعه أصالة ناصر السنة أبو عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى، كما قال صاحب المراقي أول واضعه، قال أول من صنفه في الكتب محمد بن الشافعي المطلبي، وغيره كان له سليقة مثل الذي للعرب من خليقة. ثم لم يزل هذا العلم يتناقص حتى غلبت عليه أصول المخالفين من الأشاعرة والمعتزلة. وينبغي أن لا يظن ظان أن الجادة أن نعمد إلى كتب هؤلاء فنحرقها وأن لا نستفيد فيها منها، بل هذا خطأ. وما زال أهل العلم السنة على الاستفادة منها، فإن علوم الآلة يسعهم بها ذلك، لكن لا بد من التحقيق والتمييز، وإنما يكون التحقيق والتمييز بردها إلى أصول أهل السنة من القرآن والسنة. فينبغي أن يجعل طالب العلم هذا الدرس مفتاحا لتحقيق هذا الفن، يأخذ مصطلحا من هذه المصطلحات وينظر هذا المصطلح في الكتاب والسنة كيف هو، هل هو مستعمل أم غير مستعمل، النسخ مثلا والبداء هل هو في القرآن والسنة أم ليس في القرآن والسنة. كالبداء مثلا، أنتم تدرسون ربما في النسخ أن البداء هو مذهب لليهود وأشباههم من المنتسبين إلى الإسلام، وهذا اللفظ جاء في صحيح البخاري مضافا إلى الرب سبحانه وتعالى، فكيف الجواب عنه؟ ولكن أكثر الأصوليين لا يذكرون هذا، لأن منهم من لا يرى القراءة في البخاري، نسأل الله العافية، وإنما القراءة للبركة. أما قراءة الاستنباط فإنما يرجع فيها إلى كتب أبي الحسين البصري وعبد الجبار صاحب المعتمد والبرهان الجويني وأضرابها، فيبقى الإنسان وإن كان منتسبا إلى السنة يردد أقوال هؤلاء، كما وقع في بعض أهل العصر الذين وافقوا أقوال الأشاعرة والمعتزلة في أصول الفقه وهم من أهل السنة. هذا آخر المقام، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. أظن الدرس كأن الإخوان الأسئلة عفونا منها، جزاهم الله خير. لا، الأسئلة شرطنا أن تكتب، والإخوان المسؤولين عن الدرس ما وضعوا الأوراق التعلق بالأسئلة، فلومكم عليهم.